بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء.
وعدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منها الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، لأنه قد وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة فيها وبين الفرق، وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، ولهذا تعد من الأصول. مبحث كرامات الأولياء مبحث أهل السنة والجماعة وسط فيه بين جفاة وغلاة، بين جفاة وغلاة. أما الجفاة فهم وبعض الأشاعرة قد نفوا الكرامة ولم يعتقدوها ولم يؤمنوا بها، وأما الغلاة فهم الصوفية، غلوا في إثباتها حتى جعلوا خوارق لأوليائهم الذين اتخذوهم أولياء، جعلوا لهم خوارق مدعاة، فهؤلاء غلوا في إثبات الكرامة فوصلوا إلى الخرافات والخزعبلات الصوفية، وهؤلاء وصلوا إلى الجفاء والنفي، وهؤلاء هم المعتزلة، ويزعمون أنه لو قالوا بإثبات الكرامة فإن ذلك يكون مشابهة للنبي، مشابهة للنبي، كما أن الله عز وجل يجري على يد الأنبياء آيات وبراهين، كذلك لو حصل هذا للأولياء لأشبه الولي النبي، ولهذا قالوا نقول بجحد الكرامات. فالمعتزلة جحدوا الكرامات ولم يؤمنوا بها، وكذلك بعض الأشاعرة، وقالوا بأن إثبات الكرامة يقتضي مشابهة الولي للنبي. قابلهم الصوفية فقالوا نثبت الكرامة، وغلوا في إثباتها حتى ادعوا خوارق فيها لا يجوز أن تضاف إلى أحد، وافتروا في ذلك كذبا. فبين الغلاة والجفاة أهل السنة والجماعة أثبتوا الكرامات، أهل السنة والجماعة أثبتوا الكرامات، لكن الكرامات الشرعية للصالحين ولأولياء الله عز وجل الذين يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما يجري، وهذا ضابطه أن تجري الكرامة على يد الصالح الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ما سمعت؟ يقول فين؟ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. نعم، بدأ من فرق يعني. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه. وما أحسن ما قال السفاريني في عقيدته يذكر الكرامات: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل. واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها آيات، لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي.
نعم، والأولى تسميتها بالآيات، الآيات البراهين، هذا الأولى تسميتها بذلك. نعم.
وجماعها الأمر الخارق للعادة، وذلك يرجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة
وجماعها الأمر الخارق للعادة. قال العلامة العثيمين: وخوارق جمع خارق، والعادات جمع عادة، والمراد بخوارق العادات ما يأتي على خلاف العادة الكونية، ما يأتي على خلاف العادة الكونية، خارق للعادة، العادة الكونية، فهذا يأتي على خلافها. وهذه الكرامات لها أربع دلالات: أولا بيان كمال قدرة الله، يقول الشيخ العثيمين: أولا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث حصل هذا الخارق العادة بأمر الله. ثانيا تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، بل هي بقدرة الله عز وجل. ثالثا أنها آية للنبي المتبوع، لأن سبب الكرامة الاتباع، إذا تكون آية من آيات النبي وتدل على صدق النبي. ولهذا اعتقاد الصوفية أن الولي أرفع من النبي هذه عقيدة باطلة من كل وجه، إذ لا ولي إلا باتباع النبي، إذ لا ولي إلا باتباع النبي، فكيف يكون ما به تحصل الولاية به يرتفع عن النبي؟ فالفرع لا يرتفع عن الأصل. الله قال: الذين أمنوا وكانوا يتقون، ولا يكون مؤمنا وتقيا إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الولي أرفع من النبي وشرط ولايته أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي، يبقى فيها آية للنبي وفيها تثبيت وكرامة لهذا الولي. نعم. قال: وذلك يرجع إلى ثلاثة.
وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال:
العلم والقدرة والغنى. العلم والقدرة والغنى. نعم.
وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. وإنما ينال العبد من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى، فيعلم منه ما علمه إياه، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه، ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو عادة لأغلب الناس.
نعم، فعلم العبد من الله، وقدرة العبد من الله، وغنى العبد من الله، كل ذلك من الله عز وجل. أما هي على وجه الكمال فهي لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة بل شدد في ذلك، فورد حديث باللعن، فهل جلوس الأخ أحمد فايز يدخل في هذه الصورة؟
إيه بس يعني ما يقول أحمد فايز أحمد ليس جالس في وسط الحلقة، أحمد جالس في وسط الحلقة، ليس في الوسط، يعني متقدم قليلا أو بس ليس في الوسط. ثم هذا النهي يقول النهي ماذا؟ ورد
شدد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فورد حديث باللعن.
هات الحديث اللي باللعن.
لعن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة.
طيب هات اللعن هذا، شوف الحديث هذا صحيح ولا لا.
الشيخ ابن باز قال هذا سند صحيح.
فين شفته؟
أين؟
قال إيه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى صحة حديث حذيفة لعن من جلس وسط الحلقة، قال: لا أعلم به بأسا، لا أعرف به بأسا. الطالب: الإسناد معي. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، فقال الشيخ: هذا سند صحيح.
هات شوف راجع فيه. نعم، هات كلام شيخ البان. هذا لا أعرفه أنه ضعيف، لكن هو يكره الجلوس في وسط الحلقة. نعم يكره. نعم نعم. هات كلام الشيخ البان عليه فين؟ هذا إيه؟
هذا يتأول في من يأتي لحلقة قوم فيتقطع رقابه ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به الميت، فلعن للأذى. وقد يقوم بذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك، والله أعلم.
نعم، شوف كلام الشيخ البان فيه.
من أول رواه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: الجالس وسط الحلقة ملعون. قال: ضعيف. رواه القطيعي في جزء الألف دينار من طريق شريك عن شعبة وهمام عن قتادة عن أبي مجلز عن حذيفة رفعه. قال الشيخ: قلت هذا إسناد ضعيف وله علتان، الأولى شريك وهو ابن عبد الله القاضي، قال الحافظ: يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. قال: قلت وقد توبع لكنه خولف في لفظه كما يأتي. الثانية: الانقطاع بين أبي مجلز وحذيفة، فإنه لم يسمع منه كما قال ابن معين، بل قال أحمد إنه لم يدركه كما يأتي. وقد تابع شريكا عبد الله بن المبارك، أخرجه الترمذي بلفظ: قال حذيفة ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. وهكذا أخرجه الحاكم أيضا وأحمد عن شعبة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الشيخ: قلت وقد ذهلوا جميعا عن الانقطاع الذي ذكرناه، وبه أعله أحمد، فإنه روى بسند الصحيح عن شعبة أنه قال عقب الحديث: لم يدرك أبو مجلس حذيفة. قلت: وتابع شعبة أبان بن يزيد العطار، أخرجه أبو داود وابن عدي في الكامل بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. والحديث أورده السيوطي في الدرر المنتثرة بلفظ القطيعي، ثم قال: رواه أبو داود والترمذي عن حذيفة بن اليمان قال وفيه مؤاخذتان: الأولى أن هذا ليس لفظهما كما سبق، الثانية أنه سكت عن سنده وهو ضعيف.
نعم، وهذا الأقرب. نعم الأرناؤوط علق عليه، قال ذكره ابن الجوزي في العلل بلفظ نعم، وهذا الأقرب، لكن هو ينهى عن ذلك لأنه يحجب الناس ولأنه في تميز وغير ذلك. لكن ده تقدم فقط، هذا ما هو بواسطة الحلقة، هذا السورة ليست كذلك، ففيها النهي فقط، والنهي الأقرب أنه الكراه. نعم. يعني البيهقي يعني بيحمل حتى على صحة الحديث، يقول يكون الاطلاع على رجل معين علم منه النفاق أو غير ذلك. نعم. 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 ما هو ده اللي ذكره الشيخ الألباني؟ الانقطاع. نعم. واللعن، واللعن يتضمن ايه؟ الجو الاباحه. لا، نقول اللعن غير ثابت، لو اللعن ثابت يبقى تحريم، لو اللعن ثابت يبقى تحريم، لكن اللعن ليس كذلك ثابت، لكن نقول كراه لان هذا يتنافى مع ادب المجلس، فكراه ذلك يتنافى مع ادب المجلس. انما الحديث في اللعن لو ثبت، الحديث في اللعن هذا كبيره من كبائر الذنوب لو ثبت، لكن ضعيف. خطابي عنوان بالكراهة، خطيب. لا، لو ثبت اللعن فكبيرة من كبائر الذنوب. كراهة تحريمية، كراهة تحريمية وليس تنزيهية، يعني على قول من هي صح. حديث الخطيب لو هي يذكر كراهة يبقى ليست كراهة ايه؟ تنزيهية. كيف كره تنزيه في اللعن؟ نعم. فعلى كل هي من باب الكراهه تنزيهيه، لكن اللعن لا يصح، لو صح اللعن كان كبيرا من كبير الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى،
خليك هنا بتلاقي استندك العمود احسن، او خليك في الصف. نعم. هو انا كنت هقول لك يعني خليك في الصف، الان انت واخد مكانين، مكانك ومكان اللي وراك. نعم. لان القصد لو انت خليت ظهرك هنا وده وين بالامام، مش احسن؟ ها، خلاص وسع، مو موسع. بس تبعيده تبعيده يعني. قال اقرأ كلام بغوي. بس السائل يسأل عن سؤال، ما يسأل عن معين. السائل ينبغي أن يسأل عن سؤال. حكم الجلوس في وسط الحلقة. نعم. لا، لما تدخل صورته في وسط الحلقة ما تدخل، هو متقدم الآن عن صف. فرق بين متقدم عن الصف قليلا وبين وسط الحلقة، وما عندنا حلقة أصلا. هي فين حلقة؟ حلقة ليست بتامة، فهذا متقدم عن الصف فقط، متقدم عن الصف قليلا. نعم. لا 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 تدخل في حلقة، لو تمت هذه تدخل فيها، لو تمت، لكن ما تمت وهذا متقدم عن الصف. حتى لو في حلقة الآن لا يسمى هذا وسط، هذا وسط، ده وسط، هذا متقدم عن الصف، تقدم عن الصف قليلا. يعني نعم. تقول
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، وهذا يتأول، قال معلقا على قول على حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يأتي حلقة حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس. نعم. الثاني أن يقعد وسط الحلقة فيقول بين فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون.
نعم. نعم. في الطعام ازاي؟ كيف طعام هيجلس في نصفه على المائدة يعني، ولا يعني ايه؟ يعني طعام اهوت ويجلس في النصف، يبقى على المائدة بقى. مش متصورها يعني، أنا مش متصور أنه يبقى في الطعام وجلس في المنتصف. نعم. الذي يظهر النهي طالما الحديث ضعيف فيكون نهي تنزيه فقط من باب آداب المجلس، فمن باب آداب المجلس لا ينبغي الإنسان يجلس وسط الحلقة. نعم.
قال فما كان من الخوارق،
قالت نعم تحريم إذا صح اللعن. نعم بالكراه، يقول الجمهور على الكراه. نعم في الموسوعة الجمهور على الكراه، وده الأقرب. هذا فقط من باب الأداب، من باب الأداب، هذا محل الكرام باب الأداب. إنما لو صح اللعن كان كبيرا من كبير الذنوب. نعم.
قال فما كان من الخوارق من باب العلم، فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما أو إنزال علم.
إذن الخوارق بترجع إلى ثلاثة أمور، خوارق من قبل علم، من قبل قدرة، من قبل غنى. فمن باب العلم تارة،
فتارة بأن
الخارق من باب العلم، ها،
فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما، أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه.
هذا باب العلم، هذا باب العلم، من قبل باب العلم يحصل هذا. فيسمع ما لا يسمعه غيره، ويرى ما لا يراه غيره، هذا يسمى بالمكاشفات، يعني أنه ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، ويرى ما لا يرى غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره. وهذا كله من إرادة الله سبحانه وتعالى وإذنه، وهذا ما يسمى بالعلوم والمكاشفات. فالكرامة تنقسم إلى قسمين، يقول الشيخ العثيمين الكرامة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم فأن يحصل لإنسان من العلوم ما لا يحصل لغير، سواء عن طريق السمع، البصر، كذا. وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. مثال الأول العلوم، ما ذكر عن أبي بكر أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته الحمل، يعني أعلمه الله أنها أنثى. والثاني المكاشفات، ما حصل أمير المؤمنين لما قال يا سارية الجبل، هذه من أمور المكاشفات، لأنه أمر واقع لكنه بعيد، كشف له عنه. هذا أمر واقع، الحمل موجود وسارية موجود، لكن كشف لهؤلاء ما لا يكشف لغيره. أما القسم الثاني من جهة القدرة والتأثيرات، فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليه، ومثل ما وقع الذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يبقى عندنا الكرامات تحصل من جهتين، الجهة الأولى جهة العلوم والمكاشفات، علوم يحصل له من العلم ما يحصل غيره، ومكاشفات فيرى ما لا يرى غيره، يسمع ما لا يسمع غيره، وهكذا، ويطلع على ما يطلع غيره من قبل العلوم والمكاشفات. وقسم آخر من قبل القدرة والتأثيرات، أي أنه يحصل له قدرة خارقة، أي خارقة عن العادة الكونية الموجودة، فيحمل ما لا يحمله مثلا غيره، مثل ما وقع لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، فهي لا تقدر على هز جذع النخلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أقدرها على ذلك وأجر ذلك، فيكون هذا من باب القدرة. ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب فإنه قد أتى بالعرش في هذه المدة وهي خارق، فيكون هذا من باب كرامات الأولياء وليس من باب آيات الأنبياء، وإن كانت متعلقة بالنبوة من جهة أن هذا يدل أو دليل من دلائل نبوة النبي، لأن الكرامة إنما جرت على يد هذا الولي لاتباع النبي، فلو كان هذا كذابا لما جرت كرامة بسببه. ولهذا جميع الكرامات من دلائل النبوات، لأنها ما تحصل إلا بسبب الاتباع. إذن عادت الكرامة إلى ماذا؟ إلى النوعين: علوم ومكشفات، قدرة وتأثيرات، أو العلم والقدرة والغنى كما ذكره هنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، كقوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف
يعني
لغير،
يقول: وقد يكون، لو تعلسين كذا، وقد يكون هذا من باب، وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلك عدو بغير أثر منه، فهذا يعود إلى هذا القسم هو التأثير، لكن هذا ليس من فعله وإنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات: هي الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وقد جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخوارق. أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطبته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم. وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منه، ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من الكتب المتواترة، وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم. فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق، وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها.
فلو لم يكن نبيا لما أخبر بهذا ولما تسنى له الإخبار بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على كتب وغير ذلك، فمن الذي أطلعه على ذلك؟ إنه الله رب العالمين، فكان هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب عندهم كتب، عندهم توراة وإنجيل، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في أيديه، فدل هذا على أن هذا نبي، كذلك ما أخبر فيما يكون في المستقبل من الغيوب، فهذا أيضا من الغيوب المستقبلة وقد وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقال في عمار: تقتلك الفئة الباغية. وهكذا، فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه نبي، على أنه نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن هذا، عن هذه المغيبات، دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا المفترض أن أهل الكتاب يكونون أول من آمن به واستجابوا له، ولكنهم مع ذلك ماذا؟ ولكنهم مع ذلك كفروا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ومذكور عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم جاحدون معاندون. نعم نعم. أمال هذا بإيه؟ أمال إيه؟ أمال هذا بإيه؟ أمال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ وهذا بوحي. هذا من دلائل نبوته. وهل الوحي يكون إلا لنبي؟ هل الوحي يكون إلا لنبي؟ ولهذا هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. إخباره بما مضى وما سيأتي كل هذا بوحي، ولهذا كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما
مين؟ معرفة العلل، لا، هذا نوع علم، ولكنه تبحر فيه أحدث ملكة، فصار هؤلاء عندهم من الملكة ما ليس عند غيرهم، بمعنى إذا سمع الحديث قال لك: هذا منكر، هذا صحيح، هذا مردود، هذا ما لا يشبه كلام فلان وكذا، والأمر كذلك. هذا نوع ملكة، وهي لها طرف بالكرامة من جهة إكرام الله عز وجل لبعض عباده بالعلم الذي يختصهم به دون غيرهم. نعم. لكن ليست خارقا، ليست من الخوارق. هي الملكة، وليس الإلهام أنه يكون في قلبه شيء هو لم يعلمه من قبل فعلم هذه العلة بدون ضرايا أو كذا، لكن صار عندهم كالصيرفي مع في التعامل مع المجوهرات وغير ذلك، فهو يقول: هذا زائف وهذا صحيح وهذا كذا، هذا لا يتسنى لك، فقل أنت كل بريق تقول هذا ذهب وكذا، هو بالنسبة له لا، هو عنده دراية ينظر إليه يقول لك هذا دون فحص وبحث. لعلمه وصل به إلى درجة الملكة. نعم.
وأما القدرة والتأثير،
فالتعبير عن الإلهام المراد إلهام، يعني ملكة، يعني إتقان، دراية، حياة طويلة مع هذا العلم حتى صار العلم بالنسبة له كذا، مثل أي صنعة. يعني أنت الآن ما تدري ما في سيارتك، لكن لو تأتي بالمختص يركب السيارة دقيقة واحدة بناء على سماع الصوت يقول: هذه فيها كيت وكيت وكيت وكيت. نعم.
قال: وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر وكذا معراجه إلى السماوات وكثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وكذا تكثيره للطعام غير مرة.
هذا متعلق بالقدرة والتأثير، ليس بالعلم والمكاشفة، لما هذا بالقدرة والتأثير، بالقدرة والتأثير. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به، ثم عاد في ليلة واحدة، والله عز وجل قادر أن يكون ذلك في أقل من ذلك، وليس ذلك على الله بعزيز. نعم.
وكذلك من باب القدرة عصا موسى صلى الله عليه وسلم وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وناقة صالح وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى، كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم.
نعم، طبعا هذا متعلق بخوارق الأنبياء، إنما كما سبق فيما يتعلق بالقدرة وتأثير الأولياء كما جرى لمريم، كما جرى للذي عنده علم من الكتاب وأنه أتى بالعرش، هذا متعلق بالقدرة والتأثيرات، قدرة الولي. نعم.
قال: وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم، فمثل قول عمر في قصة سارية وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مسلم الخولاني، وأشياء يطول شرحها.
نعم. رجع شوي أحمد، رجع شوي واسمعنا. راجح نويه يقول: قصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام الخضر، هذا على القول لو عدها من جهة الولاية فعلى القول بين وليه، وهذه خلافية، والصحيح أنه نبي. نعم، صحيح أن الخضر نبي.
وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه، والخارق كشفا كان أو تأثيرا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعوراء، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فيكون من جنس برخ العابد. والنهي قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده، فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه اعتداء عليه، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشفا أو تأثيرا. والثاني أن يدعو على غيره بما لا يستحق، أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بهمته كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال. فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث. واعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء
أو يقال بأنه ليس بولي لأنه لم يحصل له خارق ولم تحصل له كرامة، فالكرامة الحسية عدمها لا يدل على عدم الولاية، ووجودها في أحد لا يدل على أنه أفضل من غيره، فإن أعظم الكرامة هي الاستقامة، فإذا كان الإنسان مستقيما على السنة وكان حاله على الاتباع الصحيح فهذه أعظم الكرامة، هذه أعظم الكرامة، كما قال العلماء أعظم الكرامة الاستقامة. أما هذه الخوارق قد تحصل بعض الناس تثبيتا له، ولهذا كثرت الكرامات في التابعين عن الصحابة، ليس هذا دليل على أنهم أفضل من الصحابة، فحصول الكرامة على يد أحد لا يدل على أنه أفضل من غير. نعم.
واعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله.
نعم.
بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب، فإن الكشف أو التأثير إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. ثم إن الدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والخوارق قد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. وأنفع الخوارق الخارق الديني، وهو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو يشبه من يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أنه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ولعله يجتهد اجتهادا عظيما في مثله، ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقته وسلوكه، فهو يطلب الآية علامة وبرهانا على صحة دينه. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعلمهم به عن الآيات وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله.
والنفس التقية لا تتحرك لطلب الكرامة، وإنما تتحرك لفعل الاستقامة، كما قال بعض السلف: النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. فلا ينبغي أن تتحرك النفس لطلب الكرامة وأن الإنسان يتعبد حتى تحصل له كرامة وخارق وكذا، أبدا، بل ينبغي أن يكون مقصود الإنسان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كما أمر له أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخوارق قد تأتي لحكمة الله عز وجل، قد يثبت الله عز وجل بها الشخص، وقد ينصر الله عز وجل بها دينا يثبت عند الناس بسببها. فلهذا لا ينبغي للنفس أن تتحرك لطلب الكرامة، أقول متى الكرامة أو كذا، أو يفعل أشياء حتى أحصل له من الكرامة ما يحصل. لا ينبغي للعبد أن يكون كذلك، وإنما العبد ينبغي أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهي الله وأن يقتدي برسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حصل له شيء من ذلك ينفعه الله به في دينه ويثبته الله سبحانه وتعالى فخير، وإن لم يحصل فلا تتحرك نفسه لذلك، لأن هذا قد يكون أيضا من طلب الرياسة ومن طلب المكانة. لو الإنسان يتحرك لتحصل كرامة له هذا من طلب الرياسة والمكانة في الناس، لأنك ماذا تريد؟ تريد أن يكون لك مكانة عند الناس فتحصل لك بهذه الكرامة، هذا مراد غير شرعي، هذا مراد غير شرعي. لكن النفس همها
جمعها على شريعة ربها سبحانه وجمعها على مراد الرب سبحانه وتعالى. هذه همة النفس، همة النفس ينبغي أن تكون على هذا، أن تكون الهمة مجتمعة على تصحيح العلم وتصحيح العمل، على تجويد العلم وتجويد العمل. هذا العبد الموفق. العبد الموفق هو من يجعل همته ويجعل حياته ويجعل ويسخر كل طاقاته لتصحيح العلم والعمل. ما يأتي من أمور بعد ذلك فيتبع، تبع كون يكون له المنزلة عند الناس بسبب علمي وعملي وكذا، هذه تبع، هذه تبع. وقد يؤذى وقد يطرد وقد يسجن، كما أهين أحمد رحمه الله تعالى وضرب أحمد رحمه الله عليه وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان ما يسعى في طلب رياسة بالعلم وطلب مكانة بالعلم، بالعكس هذا من أخس و يعني أسوأ ما يطلب الإنسان به الشرف عند الناس. لو الإنسان طلب الشرف عند الناس بدنيا 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 لكان أهون بكثير من أن يطلبها بدين. ولهذا عمل الآخرة لا يطلب به دنيا، عمل الآخرة يطلب به مرضاة الرب سبحانه وتعالى، لا تطلب دنيا بعمل الآخرة، ولكن عمل الآخرة ترجو به الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبه العلماء على مسألة مهمة أيضا في الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة على قسمين، أعمال صالحة ورد الدليل على أنها مما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرتبط بها بإخبار النبي نفع دنيوي، يعني يحصل له كذا في الدنيا ويحصل له كذا من الشفاء ويحصل له كذا، فهذه الأعمال الصالحة لا ينبغي أن تريد بها دنيا مطلقا، بل تفعلها لوجه الله عز وجل ولا تدخل فيها نية الدنيا. القسم الثاني أعمال صالحة ورد الدليل أن من فعلها حصل له كذا وكذا في الدنيا، زاد رزقه مثلا بالنفقة أو كذا، شفي ولده بهذه الرقية، فهذا لا بأس للإنسان أن ينوي بذلك هذا الأمر، لكن يكون تبعا، يعني ترجو تتعبد الله بالأذكار، الرقية تعبد الله بها، تعبد الله بها، هذه عبادة لا ترقي من أجل شفاء فقط، إنما ترقي متابعة لرسول الله، ترقي تعبدا لله. ولهذا يأتي الشفاء أو لا يأتي الشفاء هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد يتأخر الشفاء لإرادة الخير لك. طيب، وتبعا لذلك أن يشفيني الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نبه العلماء في شروط الرقية ألا يعتقد تأثيرها بنفسها، بل تأثيرها يكون بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذنه عز وجل، فقط ترقي ولا يحصل الشفاء، يتأخر، أو أن الله عز وجل أراد بك البقاء في هذا الابتلاء حتى تلقاه فيعظم أجرك، ويكون أجر ما جاءك من الصبر على المرض أعظم من إيه؟ من حصول الشفاء لك. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنني لا أنفق الآن من أجل زيادة المال، أنفق يا ابن آدم أنفق عليه، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، طيب يلا خذ 100 جنيه أنا أنتظر 200، لا، أنا أنفق 100 جنيه ابتغاء ما عندي لا سبحانه وتعالى. ما يأتيني من ساحة أرزاق أو كذا دي تبع، لكن أنا ما أنفق من أجل الخلف، أنا أنفق من أجل الأجر، من أجل التعبد بهذه النفقة. ما يأتيني بعد ذلك هذا من رزق الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل، قد لا يأتيني شيء. ولهذا نحن لا نختبر الرب، تعطي لكي إيه يحصل لك كذا، أنا هترك العمل هذا المحرم، يلا فين بقى اللي حصل لي؟ أنا تركت العمل المحرم فين بقى؟ ده أنا من بعد ما تركت العمل وأنا أعيش في ضيق وأعيش في كذا، لأنك ما تعبدت الله بهذا، لأنه كفى انشراحا للصدر أن تترك ما حرم الله، وكفى سعة فيه أن تترك ما حرم الله، وكفى سعادة للقلب أن يترك ما حرم الله ولو لم يحصل له ماذا. بل العبد العالم ولهذا يا اخواني العلم سر العبادة، العلم سر الجهاد، العلم سر الدعوة، العلم سر الصبر على الابتلاء، العلم مفتاح كل خير، الذي يثبتك والذي يجعلك تأتي كل باب من أبواب العبودية على الوجه الذي يرضي الله هو العلم. فأنا الآن حينما أترك المحرم فرحي أنني أعان لله أنني تركت محرما، وأنني أرجو بذلك أن أكون من الذين يعظمون حرمات الله وشعائر الله. إلى هذا الحد حصلت لي الكفاية وامتلأ قلبي بذلك سعادة. يأتي بقى الخلف بإيجاد عمل أفضل، يأتي بكذا، هذه مسألة أخرى. ولهذا سبحان الله تجد يعني من فضل الله من ترك الشيء لله فعلا ومن فعل الشيء لله فعلا وجد الخلف إن شاء الله. كثير من الناس سبحان الله يتصل يستفتي في أمور من المضايق، ما أمامه إلا كذا وإلا خلاص البنك فقط مثلا، أو عند كذا 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 أو كذا. أقول يا أخي فعلا بعض الناس يبتلى ابتلاء عظيم بالأمر والنهي. أقول اصبر وإن شاء الله بإذن الله ستتصل عليه بعد مدة وتقول يا شيخ أنا صبرت وكذا وكذا وحصل لي كذا. وكثير من الناس والله يا أخواني يتصل يقول حصل كذا وكذا من الفرجة والله عز وجل وسع له، لكن وقت الابتلاء كأن الشيء لا ينقضي إلا بفعل المحرم. لا، فيه تقوى لله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن في باب الكرامة لا ينبغي للقلب أن يتعلق بها وأن يطلبها. أنا أتعبد فأين الكرامة؟ أنا من قوام الليل، أنا من صوام النهار، أنا العالم النحرير، فين الكرامة؟ أنا أريد الآن اللي يأتي يعتدي علينا في المسجد، لو جاء واحد الآن مثلا يشتمنا، يا أخي أنتم أنت تريد أن لسانه يقف، لو أراد أن يضربك تريد أن يده تشل، الكرامة فين؟ وقد تقول ده ضربني، ده أذاني ولم يندفع إيذاؤه بشيء، يعني لم أرى يدا تقطع أو تشل ولم أرى لسانا. لا لا أبدا. أحمد رحمه الله ضرب، الصحابة عذبوا، بلال رضي الله عنه وضعت الصخرة على صدره، مش كل ما أتن لوضع الصخرة فلا توضع وتبتعد، لا ما حصل، كل ما يوقدون نارا لخباب تنطفئ، لا، وإنما أوقدت النار وأثرت في خباب رضي الله عنه وحصل ما حصل. وكذلك بلال، بل من الصحابة من قتل. شوف سبحان الله، شوف هذا الصحابي الذي قتل وصلب وثابت، لما قال له أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، قال ولا الشوكة يشاكوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. طيب حصلت له كرامة، لم تكن الكرامة ألا يقتل، كانت الكرامة فين؟ ألا يصل الكفار إلى جسده وبدنه. طب ما حصلت الكرامة، لكن الكرامة ألا يقتل؟ لا، الكرامة أن يقتل، لأن ذاك أجله، فأن يموت على فراش أو أن يموت شهيدا، يبقى هذه الكرامة. إحنا نعتقد لا أنهم لا يتمكنوا من صلبه، لو يتمكنوا من قتله كلما رموا بسهم لما يصبه، لا. فالعلم مفتاح كل شيء، ولهذا يقول بعض السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. ولهذا أعظم الكرامة الاستقامة، خصوصا في أزمنة الغربة. أعظم الكرامة التي حصلت لأحمد رحمه الله تعالى ثباته على السنة في وقت الفتن، حتى صار بذلك إمام أهل السنة والجماعة. الكرامة للشيخ الألباني أن يكون وسط النصيرية ووسط البعثية ووسط هذا، ويخرج المدقق المحقق من ساعاتي ساعاتي إلى عالم حديث يذكر على المنابر، صححه الألباني ضعفه الألباني، ألا ترون هذا؟ هذه هجمت بإرادتك أو بغير إرادتك، فلا دفعها حقد حاقد ولا حسد حاسد ولا شنأ شانئ ولا كفر منها غال ومحب للشيخ يقول أنا متعصب له. فأنا الذي أقول صححه الألباني، كلنا يجد في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على المنابر في الكلمات، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني أكثر من أن أكثر من صححه ابن خزيمة، صححه الحاكم، صححه ابن حبان، وهؤلاء الأئمة الكبار. الألباني ما يبلغ شأوى ولا يقارب شأنه شأن هؤلاء، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى في زمان يقل فيه العالم بهذا العلم، فيجعل الله عز وجل هذه له كرامة. ما أكرم الله بالألبانية رحمه الله تعالى في هذا الباب، هذه كرامات، لكن كرامة لها صور، وإن لم تكن بالمفهوم الذي نسميه خارقا، لكن أنا أقصد مما يكرم الله بأولياء من لسان الصدق ومن كذا، ليست الكرامة بالمعنى الخاص الذي هو عندنا في كونها خارقا، لا تدخل في هذا الباب. فالشاهد من هذا أن الكرامات ثابتة بالكتاب، ثابتة بالسنة، ثابتة بالواقع مما جرى على أيدي أولياء الله عز وجل في كل زمان من الأزمنة. فلأصحاب الكهف كانت الكرامة، ولمريم كانت الكرامة، ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت الكرامة، وغير ذلك. الكرامة يقول علامة العثيمين في تعريفها هي جمع الكرامات، هي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي، على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. هذه أسباب حصول الكرامة، تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. فالذي حصل للرجل الذي أحيا الله له فرسه وهو صلة ابن أشيم، أحيا الله له الفرس بعد أن ماتت فرسه، فرس صلة ماتت ويحتاج إلى فرس هذا، فأحيا الله عز وجل له الفرس حتى وصل إلى أهله. فلما وصل إلى أهله قال لابنه ألقي الصرج عن فرسي فإنها عرية، فلما ألقاه سقطت ميتة. فهذه كرامة لهذا الرجل وإعانة له. ما جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وجرى لسعد في عبور نهر دجلة، هذه كرامة لإيه؟ نصرة للدين، هذا نصرة للدين. وهذا يدل أيضا على ولاية سعد وولاية العلاء بن الحضرمي رضي الله عن الجميع. نبه العلامة العثيمين إلى فائدة، وهي قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. يقول وعلى هذا ما جرى من الكرامات الأولياء من هذه الأمة فإنها آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا تذكر العلامة العثيمين قال ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. ما من آية لنبي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. فأورد عليهم على العلماء أن الرسول لم يلقى في النار فخرج حيا. طيب النبي ما ألقى في النار كما جرى لإبراهيم عليه السلام. فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني: وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق العادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم عليه السلام. وأورد عليهم أن البحر لم يفرق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فلق لموسى، فأجيب أنه حصل هذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء. المشي على الماء أعظم ولا خرق الماء؟ المشي، كما في قصة العلاء بن الحضرمي. وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى، ولم يقع ذلك لرسول الله، حصل هذا للصلة ابن أشهم لما أحيى الله له حمار. أورد عليهم إبراء الأكمة والأبرص، إبراء الأكمة والأبرص، أجيب بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة ابن النعمان لما جرح في أحد نظرت عينه حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ثم أعادها وضعها في مكانه فصارت أحسن عينيه، صارت أحسن عينيه. إذن ما من آية حصلت للنبي من الأنبياء السابقين إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم حصلت، هذه له ولأمته، وأمته من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا معنى الكرامة، وعرفنا أقسام الكرامة التي تتعلق بالمكاشفات والعلوم أو تتعلق بالقدرة والتأثيرات، وعرفنا سبب إيراد الكرامة كأصل من أصول أهل السنة والجماعة، علامة لأنه خالفت فيها فرق، فلهذا الأصول ما خولف أهل السنة والجماعة فيها من الفرق، أو كذلك يجعل في كتب الاعتقاد ما اشتهرت المخالفة فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، ولو لم تكن في أصول كمسائل الفقه والأحكام التي اشتهرت المخالفة فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، أو يكون شعارا على أهل البدع في زي، في اشتهار مسألة معينة من الأحكام حتى ولو قال بها بعض الفقهاء، لكنها اشتهرت عندهم وأخذوا بها ألزموا بها إلى غير ذلك. ولهذا نكد أن كتب الاعتقاد قد تتوسع في ذكر هذا النوع، بعض الكتب يذكر هذا وبعض الكتب ما يذكرها على حسب العصر، حسب العصر الذي تعيش فيه. فقد يأتي واحد اليوم يؤلف في الاعتقاد ويصنف في الاعتقاد ويكون مثلا في زي معين شعار لأهل البدع، أو لهم شعار في البيع والشراء في أسواقهم وكذا، فيقول ومن السنة ألا تلبس كذا، ومن السنة أن تبيع كذا. ولهذا نجد بعض الأشياء في كتب الاعتقاد من هذا القبيل، ويشكل على طالب العلم، هذه مسائل ليست مسائل أصول وليست مسائل عقدية أصلا، من جهة يعني عقيدة تتعلق بأمور علمية. فعلما أوردت هنا نقول أوردت هنا لأمور، إما أن المخالفة فيها لم تكن إلا مع أهل البدع كالمسح الخفين ونكاح المتعة وغير ذلك، ومنها ما قد يشتهر به أهل البدع، ومن هنا مثلا تجد الجهر بالبسملة قد يورد في بعض كتب العلم، مع أنه هذا كلام لعلماء، لكن مثلا لو نفترض في هذا العصر مثلا في هذا العصر اشتهر عند أهل البدع مثلا وليكن مثلا فعل أو قول أو صفة في الصلاة قال بها بعض العلم، لكن صارت شعارا لهم يلزمون بذلك، فيأتي من يصنف في السنة يقول بكذا وكذا، أو لباس معين يشتهرون به، فالذي يصنف في السنة يقول إيه ولا نرى لباس كذا وكذا من الدين، بل نرى لباس كذا وكذا من البدع. ليه؟ لأنه شعار، بينما يكون في عصر آخر ليس شعار. ولهذا تتسع هذه المسائل وتضيق باعتبار العصر هذا النوع. إنما في أصول في كل عصر، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، مبحث الصحابة، الإمامة، الفرق والجماعات، الأخلاق، لأنه في الأخلاق أيضا خلفت فرق حتى في الأخلاق، في طريقة التربية، في المعاملة، السلوك، فيها فرق كما سيأتي، فيها فرق. ولهذا دخل مبحث الأخلاق أيضا من مباحث التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء. نعم، هل ممكن أن تلتبس الكرامة وخارق الكرامة للولي بالخارق للنبي، وما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ رحمه الله: فمذهب للسنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهذا مذهب مخالف، وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة وهو مذهب المعتزلة ومن تبعه، حيث إنهم ينكرون الكرامات ويقولون: إنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي، لأن كل واحد منهم يأتي بخارق، فيقال لا يمكن الالتباس، لأن الكرامة على يد ولي، والولي لا يمكن أن يدعي النبوة ولا حتى الأفضلية عن النبي، ولن يتجاوز ولن يخالف تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الفارق بين الخوارق الشيطانية التي يجريها الشيطان على أيدي أوليائه وبين الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه هو الاتباع. ولهذا قالوا: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على ماذا؟ على الكتاب، على السنة، لأنه لا يمكن تحصل كرامة تكون من الله فعلا على يد مبتدع. المبتدع لا تحصل على يدي الكرامات، لأن المبتدع مخالف، المبتدع مخالف، لكن تجري على يديه ماذا؟ الخوارق الشيطانية، لأن الشيطان يعلم أن مثل هذه الخوارق تفتن الناس. يعني نحن مثلا نحارب واحد في الصوفية، من الصوفية في البلد، ونضلله ونبدعه 30-40-50 سنة، فيوم وفاته يرى الناس الأنوار على قبره، أو جريان النعش كما يقولون، وطيران النعش كما يقولون، وغير ذلك. فالناس تقول: بس يبقى إذن هؤلاء معتدون، ده هذا الرجل من أولياء الله حصلت له الكرامة. لأن الناس ما يدرون عن العلم شيء، الناس عندهم ماذا؟ هذه الأشياء أوقع عندهم من العلم 100 مرة، أوقع عندهم من العلم، لأن الناس ليسوا على علم ولا يدرون هذه الأشياء، الناس ينظرون إلى المحسوسات. ولهذا لو أن أرض الصالح لم تأتي بالإنتاج اللي ينبغي، وأرض الطالح اللي ما يصلي تأتي بالإنتاج، يقولون لك: صلاة عملت له إيه؟ يعني ده صلاة عملت له إيه؟ ما احنا بنصلي عملت له إيه الصلاة؟ لكن لو طن رز زيادة لا يبدأ تمام ده خلاص. فالناس تحسب المسائل بهكذا يا أخوان، تحسب المسائل. إن تعطلت سيارتك الناس تريد ان السيارة تصلح من غير من يقوم بإصلاحها، خلص البنزين لازم تتعبى بنزين، هو كده. إذا كنت صالح يبقى يحصل كده. نعم، فيقول لا يمكن الالتباس لأن الكرامة على يد ولي، والولي لا يمكن أن يدعي النبوة، ولو ادعاها لم يكن وليا طبعا إلا للشيطان. آية النبي تكون على يد النبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله، وتكون بفعله باستعانته بالشياطين فسينالها بكسبه، بخلاف الكرامة فهي من الله عز وجل لا يطلبها الولي بكسب. كذلك أيضا في فوارق التي تجرى على يد الأنبياء، إنما هي متحدا بها هؤلاء، ولهذا تكون في طبيعتها غير التي تجري على يد الولي بسبب اتباعه للنبي، فتكون مقرونة بالتحدي. نعم، وقد يكون شيء غير ذلك، يعني ليس باللازم، ليس باللازم، لكن يكون كلها من علامات النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أجر الله عز وجل على يديه ما على مثل يؤمن البشر، وهكذا. نعم نعم، الإيه؟ نعم، في نفسها، نعم في نفسها هذه أعظم، يعني من جهة كونها من جهة الخارق، فهذه من جهة الخارق أعظم، أنك تمشي على الماء هذه من جهة كونها خارق أعظم، فقد يحصل. نعم من جهة ايه؟
العلالة الربيع تجمد الماء حتى صار عليه، في موسى تجمد الماء ايضا حتى صار كل فرق الصوت العظيم الجبل العظيم، فهذا ازاي؟ وبعد ذلك مرور موسى نفسه في الطريق
ما صار يبسا، هو يابس على الطريق، صار يابسا طريق، يعني صار يابسا، هذا اظهر، يعني هذه هذا خارق وهذا خارق، لكن كونه يصبح طريقا هذا معهود، أن يسير ليس على الماء، أن يسير على طريق طريقا يبسا هذا معهود، إنما أن يسير على الماء ليس هذا بمعهود. ولذا يقول الشيخ هنا: فأجيب بأنه حصل هذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى، والمشي على الماء من جهة إيه؟ يعني من جهة إيه؟ من جهة أن المشي على الماء ليس معهودا قط، إنما مشي موسى عليه السلام كان في طريق، صحيح أنه صار كل فرق قد طود العظيم وكذا، لكن سيره إنما كان على من هذه الوجه، من هذه الحيثية. نعم، عموما هي يعني ما تحتمل يعني من وجه يعني. نعم طبعا، اي نعم، من الاصول ذاك اصل مستقل، والاخلاق اصل مستقل، فقد يتفرع، لان الكرامه مثل الايمان، ما احنا من اصول السنه والجماعه الايمان، من اصول اهل السنه والجماعه في مبحث الايمان، يعني مبحث الايمان كالخلاف في هذا مبحث الايمان، من الاصول مرتكب الكبيره، لكن في اصول تتبع اصولا، يعني في نفسها اصل ولكنها في الجملة تطبع أصل، فمثلا مبحث الإيمان هتضمن كل هذا، مبحث إيمان ومرتكب الكبيرة والأسماء، أسماء الدين وأسماء، هذا كله يدخل في مثلا المبحث، لكن كل مثلا هذا قد يكون له تعلق ب احنا في الأصول، لما قلنا أصول التسعة والعشرة وكذا، احنا بنقول كتب أهل السنة دارت على هذا، ولا يعني ماذا؟ ولا يعني الحصر، ولا يعني الحصر، إنما نقول إذا نظرت إلى كتب أهل السنة والجماعة تجدها تدور حول مباحث الإيمان الستة، الإيمان الستة وده الأصل، وتعلق بها ما وقعت فيه المخالفة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، كالصحابة، كالإمامة، كالتعمى عن البدع والأهواء، كالأخلاق، يدخل فيها الكرامات، يدخل فيها كذا، يعني فممكن تتسع وتضيق، ولهذا ليس هذا الحصر في مسألة، ما نقول مثلا تسعة أو عشر كذا ليس حصرا، لكن حينما نقول هذه محاور كتب أهل السنة والجماعة، ولهذا قد ترى في بعض الكتب لا يوجد مبحث من هذه المباحث، قد ترى بعض الكتب يركز على مباحث معينة، الأصل أركان الإيمان الست، ده أصل هذه الكتب، ثم تزيد بعض الكتب عن هذا أشياء فيما يتعلق بالصحابة، فيما يتعلق بالإمامة، مبحث الإمامة، فيما يتعلق بمبحث كذا، وقد يضيق وقد يتسع. نعم. كرامة الايه؟ من ايه؟ من اجل ايه؟ لا ما يحصل فتنة، يحصل فتنة لو حصلت الكرامة على يد مبتدع، حصلت فتنة. ولأن السلف قالوا إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني جعلوا الفارق هو الاتباع، الفارق هو الاتباع. لكن كان مثلا وشاء الله عز وجل له التوبة فأجرى شيئا من باب أن يتوب ولا يحصل بفتنة قد يقال، لكن أنها تجري على يديها كذا كرامة رجل مبتدع، تجري على يديه كرامة، تجري الكرامة على يدي واصل بن عطاء أو يدي عمرو بن عبيد أو يدي زعيم حزب مبتدع أو كذا، لا، شرطها الاتباع لأنها بسبب الإيمان والتقوى. بخلاف ماذا؟ ما قد يكون مفضوع يعني عنده الإيمان لكن ليس الإيمان الكامل، فقد يكون أنقص قليلا مثلا بس، لكن ما تحصل به فتنة. قد يكون عنده مثلا بعض أنقص إيمانا من غيره، التزام واجبات وترك محرمات، لكن ليس عنده مثلا من التطوعات من أعمال المقربين ما قد يصل به إلى أعلى الدرجات، هذا ممكن، لا ما في مانع أن تحصل على ذلك كذا. لكن مبتدع يخالف السنة لا، لأنه يحصل بذلك فتنة. ولهذا من الأمور دائما التي ينبه عليها أهل العلم الفارق بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية، كما جعل شيخ الإسلام كتابه الفرقان، وابن عبد الوهاب في الأصول الستة نبه على هذا، نبه على التفريق مسألة الخوارق الشيطانية وبين الكرامات، لابد من مراعاة ذلك. ها لا، ليس من خوارق العادات، هو نفسه ليس من خوارق العادات، لكن جرى على يديه من الإعانة له ومن الثبات وكذا ما فق به غيره في عصره، نعم. إنما خارق العادة، نرجع إلى التعريف، خارق عادة يعني يعني عادة كونية قائمة وكذا، هذه خارق له ليس معه. لكن هل شيخ الإسلام، هل الإمام أحمد من خوارق العادات؟ لا، وجد من هو أجل من أحمد، وهذا في الناس. أحمد في عصر أئمة، ابن تيمية في عصر أئمة. فمسألة أن يكون الإنسان على علم كبير وعلى فضل عظيم هذا موجود، هذا ليس خارقا للعادة. لكن الكرامة ماذا تكون؟ من باب ماذا؟ الكرامة اللي هي أكرم الله شيخ الإسلام بعلم عظيم وكذا، هي الكرامة المتعلقة بإكرام الله لعبد، وليست الكرامة الاصطلاحية التي معناها خارق عادة. خارق عادة يبقى خرج عن العادة الكونية. نعم.
قال بعد ذكر قصة نوح قال: قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري ابن الزلمنكي قال: ونقلت من خطه وبيان أن كل معجزة لنبي فلنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأتم، ويستدعي كلاما طويلا ثم ذكر منها. قال: وذلك في قصة العلاء بن الحضرمي، وذكر القصة. قال: فهذا أبلغ من ركوب السفينة، فإن حمل الماء للسفينة معتاد، وأبلغ من فلق البحر لموسى، فإن هناك انحصار الماء حتى مشوا على الأرض، فالمعجزة انحصار الماء، وها هنا صار الماء جسدا يمشون عليه كالأرض.
نعم، والأرض مشى عليها معتاد، لكن الانحصار ما هو الذي الآية الانحصار. لا تبعا.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح الواسطية: المبتدعة قد تحصل لهم كرامات في حال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزنادقة أو جاهدوا المشركين، فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى يعطيهم بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعة.
هذا في نظر شديد. نعم.
قال شيخ الإسلام: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل وأبطله الله عز وجل. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات
بالأفغان
التي نقلت عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من ينفي ومنهم من يثبت ومنهم من يقول، يعني من إخواننا من يقول إنهم مبتدعة، والمبتدعة لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين يعني عندهم شرك أصغر، وبعضهم يكون عنده أعظم من ذلك. فنقول: القاعدة في ذلك أن المبتدع ومن عنده شرك أصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل، فلا نثبت أنها كرامة مطلقة، ولا نقول ليست بكرامة، بل نقول قد تكون كرامة، وذلك كما عليه التأصيل عندنا أن ذلك لتأييد ما معهم من أصل الدين والإسلام، ليظهر على ما عليه أهل الإلحاد.
طب ولماذا يكون في حالة واحدة بقى؟ طالما الكرامة يا عبد الرحمن دلوقتي مخصوص بمن عنده أصل إيمان، ما عنده الأصل، طب علامة تكون في حال جاد بس سببوها ما عنده من أصل إيمان؟ خلاص طيب، يبقى في كل موضع جهاد وغير جهاد. هذا فيه نظر شديد. ما وجه ذلك؟ ها ها بس هذا تكون من الله؟ كيف كرامة؟ كيف كرامة؟ كرامة يعني يكرم الله. لا، من نوع فتنة أن الله عز وجل يجري الكرامة، من نوع الفتنة كذا. طيب إذا لكن هل تكون من الله ولا خرق شيطاني؟ خرق للعادة، والخوارق الشيطانية خرق للعادة، الشيطانية أيضا خرق للعادة، فتنة بس يكون من خارق شيطاني وليس رحماني، ليس حالا رحمانيا وإنما حال شيطاني. طيب نأتي الأصل المسألة. الشيخ صالح الآن بيقول ممكن تحصل لماذا؟ لمبتدع في باب الجهاد فقط، يقول في باب الجهاد فقط مجاهد. ها هذا الكلام تؤيد ولا تعارض؟ وما وجه التأييد والمعارض أو المعارض؟ ها لكن جرت على يديه. ما زال نقول في نظر، لأن هذا الكلام أيضا يقبل مناقشة. أولا ابتداء تصور ما المسألة في الجهاد، الجهاد هذا جمع ولا شخص؟ يعني هو محمد، هو إبراهيم، هو علي، هو أحمد، ولا جيش المسلمين؟ جيش المسلمين الذي قد يكون على رأسه قائد أشعري، قائد صوفي، لكن الذي يجاهد من؟ المسلمون بما فيهم من أتقياء وأولياء لله عز وجل وكذا وكذا. فالمسألة هي ماذا؟ جهاد المسلمين الذين قد يكون في بعض أفرادهم من أهل البدع ما يكون. فعلامة حصلت الكرامة؟ قلنا الكرامة حاصل لأهل البدع. هنا علامة ما نقول الكرامة حاصلة لأهل الإسلام بالمجموع، مجموع الجيش، وفيهم الأتقياء وفيهم أهل سنة وفيهم كذا، ولكن فيهم أهل بدع. فهنا ليست الكرامة التي حصلت من النصرة وكذا اختص بها المبتدع، اختص بها المبتدع في خارق، خارق اختص به المبتدع، نريد هذا. فلابد من تصور المسألة على هذا النحو، أن تتصور في مبتدع مبتدع حصل له خارق، فلا تنتقل من مبتدع إلى جيش المسلمين، إنما مبتدع حصل له خارق. أين هذا؟ لا يوجد، لا يوجد واحد مبتدع حصل خارق ويكون رحمانيا لا شيطانيا. نريد في عمر الأمة هذه مبتدعا حصل له خارق رحماني، مبتدع أو جماعة محصورة، مبتدع مبتدعين ثلاثة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ما هو الجهاد الذي جاهد به طائفة من أهل البدع محصورة؟ فين هو ده على مر التاريخ؟ صوفية فقط، معتزلة فقط، خوارج فقط، جاهدوا أعداء وحصلت الكرامة. فين جهاد الأعداء اللي وقع على وجه الأرض اختصت به طائفة مبتدعة؟ يبقى عندنا سؤالان دلوقتي يا أحمد، ما هو الفرد، من هو الفرد، من هو الشخص كأحد الذي حصل له خارق رحماني من أهل البدع؟ اثنين، من هي الطائفة المبتدعة المحصورة التي جاهدت عدوا أصلا، فضلا أن تجاهد عدوا فيحصل كرامة؟ إنما يحصل جهاد لعموم المسلمين، جيش المسلمين، وفيه العاصي وفيه المبتدع، فيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم التقي وفيهم كذا. لا تدخل في باب كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد صاحب البدعة حتى ولو كان قائد الجيش مبتدعا. فقد يقول قائل لكن الفضل بيرجع ليه، يقال انتصر جيش فلان، انتصر جيش فلان ليس خارقا، إنما تحصل له ماذا؟ ثناء دنيوي أو أبهة دنيوية لكونه كان قائد الجيش، وهذا يخالف المفهوم الخاص الاصطلاحي، ده غير المفهوم الخاص للكرامة. فهنا طائفة محصورة، أين وقع جهادها أصلا؟ هل الروافض جهادوا أعداء؟ الروافض فقط كده؟ فين هذا؟ صوفية فقط، أشاعرة فقط، معتزلة فقط، خوارج فقط، قتلوا أعداء ليس معهم أهل السنة وانتصروا بخارق، أين هذا هو؟ ما وقع؟ أما ما حصل في الأفغان، الأفغان خليط فيهم جميع الأطياف، وقاموا وقتلوا عدوا روسيا، فحصل بعض هذه الأشياء التي قد تكون على يد رجل مؤمن، على يد تقي، على يد ولهذا حينما نأتي نحكم على هؤلاء بنحكم بمعتقد سائد، معتقد ليس على كل واحد، فقد يكون فيهم جاهل، قد يكون فيهم تقي رأى جهادا قائما وغير ذلك، دي مسألة أخرى. فالشاهد حينما نقول هل الكرامة تحصل على يد مبتدع، يبقى نريد مبتدعا تحصل عليه الكرامة، والدليل على ذلك ونحن نقول بأن الكرامة لا تحصل إلا على يد ولي، والولي شرطه الاتباع. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نحن لما نعرض الأمر المبتدع كتاب والسنة نجده مخالفا، إذن يكون هذا خارقا شيطانيا. ولهذا في فارق بين حصول الخارق وبين حصول الكرامة. الخارق يجري على يد المبتدع ويجري على يد السني، الخارق كخارق، لكن بعد ذلك الدرجة الثانية يأتي الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن خوارق الأولياء خوارق نتيجة كلمة الاتباع الذين أمنوا وكانوا يتقون، وخوارق المبتدعة هذه خوارق شيطانية. وإلا لو قلنا بأن الخارق يجري على يد المبتدع فإنه يختلط الأمر ويكون فتنة، ولا يكون لا نصرة للدين ولا بيان للشريعة ولا إكرام لشخص نتيجة تقوى لله سبحانه وتعالى. فما وجه أن يحصل ذلك لمبتدع؟ قد يحصل بذلك فتنة وتختلط الأمور. كرامة يحبها الله، حال رحماني الله عز وجل يحبه يجريه على يد المبتدع، هذا يخالف معنى الكرامة والخارق الذي يكون من الله سبحانه وتعالى يجريه على يد وليه. نعم. ولعل الذي دفع الشيخ والله أعلم والله أعلم إلى القول هذا هو أنه أراد أن يجيب به عن الواقع الأفغاني لما حصل بعض الأمور لما يعني لم يمكن دفعها، فمن هنا قال الشيخ بأنه قد يجري على يد هؤلاء ومثلا نصرة للدين لأنهم نصروا الدين في العموم، أو حصل بقتالهم إزاحة هؤلاء، لكن هذا ليس من باب الكرامة الخاصة بالمفهوم الإيه الخاص. نعم.
بقى كلام الشيخ.
نعم.
قال كذلك في المناظرات في المجاهدة بالقرآن، فإن الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزلية بكرامة، يؤيد الأشعرية بكرامة، يؤيد المبتدع بكرامة إذا كان يحاج أهل الإلحاد أو
الكرامة النصر. بالمعنى الخاص نريد خارقا، لكن أشعري غلب معتزلي أفصح ألسن، هل اعتبرها كرامة؟ يعني خارق هذا مو بخارق، إنما يحصل له عنده قوة علمية بالفعل، أشعري أعلى من معتزلي فخصمه. يعني كل علو وغلبة تحصل من أشعاري الصوفي نفسه قد يغلبك من جهة عامة، يعني قد يأتي بشيء أنت تجهله فأمام الناس يحصل غلبة للصوفي عليك، أنت أنت قمت تناقش مبتدعا ولكن زادك قليل في العلم، ما عندك علم لغة، جاء المبتدع يكلمه جاء باللغة قل يا شيخ هذا كذا، هذه الكلمة تعرف معناها في اللغة؟ أنا ما أعرف. شوف جاهل أنت، أو القراءات مثلا أو القرآن، اقرأ لك كذا الآية، طب أكمل لي من قول الله عز وجل مثلا. فكون مبتدع في المناظرة يغلب مبتدعا آخر لأنه أعلم، كلاهما بعيد، فالغلبة لمين؟ لمن أخذ بالقوة، سبب القوة، فالأشعار يغلب المعتزلي والمعتزلي يغلب، هذه ليست من باب كرامة، نريد كرامة خارقة للعادة، إنما مناظرات لا، لا تدخل في الخوارق. ولهذا في فارق بين ان انا اقول كرامه اللي هي بالمعنى الشرعي الاصطلاحي الخاص، وبين ان يحصل نصر، ان يحصل فوز، ان يحصل حتى اللي حصل الافغان اخذوا باسباب قوه، بيقتلوا احسن بيقتلوا اكثر مثلا يعني، لكن مثلا بمعنى بقى انه شم من قبورهم رائحه كذا وهذه قد يكون ايضا من الشيطان، قد يكون من الشيطان، وقد يكون لبعض الناس الذين هم على تقوى وعلى ديانة. نحن ولهذا نحن نريد نقول ايه، نريد واحد خارقا، اثنين لرجل مبتدع معروف، ثلاثة او طائفة مبتدعة محصورة حصر لها خارق، يبقى من هنا نقول ذلك، ويكون خارقا رحمانيا، إنما حصل لشخص خارق بخلاف المعهود هذا يكون من أهل البدع، هذا هو الحال الشيطاني الذي لا يكون نصرة للدين، لأن الكرامة ما تكون لمبتدع فتثبت بدعته. نعم.
قال إذا كان يحاج أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة ليظهر أن ما معه من أهل الدين من أصل الدين خير.
طيب في الخارق ها؟
ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعة دعوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن
ما في مشكلة صح وبعدين
ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك.
صح
فكان
صح
ما حصل
روح أمريكا الآن روح أوروبا هتجد ناس أسلموا على الطريق الأحمدية والصوفية والرافضية وكل شيء صح. روح الغرب هتجد هذا لكن ما علاقة هذا بمبحث الكرامة ها؟
فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على ملل الكفر والضلال. وهذا لا شك أنه صواب كما قال رحمه الله تعالى لأن هذا يكون مسلما مبتدعا يكون مسلما ضالا لكن لو ترك وحاله الأولى لكان مشركا كافرا زنديقا لو مات على تلك الحال كان من أهل النار إن قامت عليه الحجة.
هذا كله كما ترون بعيد عن مبحث الكرام هذا لا علاقة له بمبحث الكرام إنما قد يحصل انتفاع من مبتدع انتفاع مبتدع يحصل انتفاع بمبتدع فقد يتوب يسلم واحد على يد صوفي في بلاد الغرب والتبليغيين يا سلام ها كم الذين أسلموا على يد التبليغيين والذين أسلموا على يد الصوفي لكن ده ما لوش علاقة بمبحث الكرامة أصلا هذا ليس لا علاقة بمبحث الكرامة نريد خارقا للعادة رحمانيا جرى على يد مبتدع فكان كرامة بالمعنى الخاص أو طائفة محصور لا يوجد ده من جهة الوجود ومن جهة التأصيل نريد تأصيل للسلف أن الكرامة لا تختص بأهل السن إنما تكون الكرامة للسني والمبتدع لا إنما يكرم بها صاحب الاستقامة صاحب الاتباع نعم نعم ليس بصحيح تأسيس لكن هذا التأسيس يصلح في مبحث الولي هل يلزم في الولاية كمال الإيمان أو أن الولاية تتبعض فهناك الولاية الكاملة التي تساوي الإيمان الكامل وهناك الولاية الناقصة التي تساوي الإيمان الناقص ده مبحث الولاية مبحث الكرامة آخر اللي هي الخارج نعم هيعتبر دي من كرامات أهل البدع ولا حاجة خاص بيجيبه جيبه يقول شيخ الإسلام
هات الموضع هذا، اعطي احمد قرأ من اوله.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وترد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله انه قد صدرت عنه مكاشفة في بعض الامور او بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل ان يشير الى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق الأولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، حتى ينظر متابعته للرسول. ولهذا ليس الكلام في حصول الخارق، حصول الخارق يحصل لهذا وذاك، لكن الخارق الرحماني أو الخارق الشيطاني الذي يجريه الشياطين على يد أوليائهم أو الذي يجريه الله على يد أوليائه، هذا هو الفارق. نعم.
حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع.
يعني لا يلزم في الإسلام، يعني حصول خارق أصلا لا يلزم في الإسلام. نعم.
وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. انتهى من مجموع الفتاوى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا. وفي رواية: فتمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه ابن ماجه وزاد: فقد تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن الماجوشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا.
وطارت هذه الكلمة عن الإمام مالك رحمه الله حتى صارت شعارا لأهل السنة: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني الدين شرطه أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وصحابته الكرام، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على كمال الدين. فمن أتى بشيء يعتقده دينا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد افترى على الله وعلى رسوله الكذب. فالدين ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ولهذا هذه الآية تدل فيها الرد على أصحاب البدع وأهل الأهواء، لأن ما أتوا به لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قاله الله ولا رسول ولا الصحابة، ليس يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة التجهم، التصوف، الاعتزال، الأشاعرة، الجبرية، القدرية، ليس يوجد حرف واحد من مقالات أهل البدع في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو تابع التابعين. أهل القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون حرفا واحدا مما عليه أهل الأهواء. ولهذا قل لصاحب الهوى بقلب جريء: من أين أتيت بدينك؟ من أين أتيت يا متصوف؟ يا من أنت قائم على القبر تزين وتزخرف وتجدد وتفعل كذا وكذا، دين من هذا؟ القبر هذا دين من؟ أولياء الله، أولياء الله أبعدهم عن القبور، ما لك ولا القبور، ما لك ولا القبور؟ عليك أن تحب أولياء الله، نعم، لكن ما هي المحبة الشرعية؟ ومن هو الولي؟ بس من هو الولي وما هي المحبة الشرعية؟ من هو الولي عينا أو نوعا وصفا؟ الولي وصفا الذي آمن واتقى، الذي آمنوا كانوا يتقون. الولي عينا، الولي عينا لا يمكن تحديده ولا النص عليه إلا بالنص، لكن من كان ظاهره السنة والاستقامة نقول فيهم نحسبهم أولياء، نحسب هذا وليا، لكن لا يجوز أن نقطع ولا أن نجزم بأحد أنه ولي، لأن لو جزمنا أنه ولي لجزمنا أنه في الجنة، في الجنة. لكن من جهة النوع، من جهة الوصف، نقول ولي الله آمن واتق، من آمن واتق هذا ولي الله، الذي آمن واتق هذا ولي الله عز وجل. لكن الفوزان ولي لله، أحسبه ولي لله، لكن لا أقطع ولا أجزم، لأن الولاية اجتماع ظاهر وباطن، ونحن اطلاعون على ماذا؟ على الظاهر دون الباطن، ولهذا لا يمكن أن نقطع ونجزم بأن فلانا ولي، لأنه لا اطلاع لنا على باطنه. واضح إخواني؟ يبقى إذن أنتم قائمون عند القبور، دينكم عند القبور، تزيين، تشييد وغير ذلك، صناديق نذور، طواف، استغاثة، ذبح، نذر، كل هذا. ومن إجرامهم أنهم يحذفون كل هذا ويجعلون القضية قضية ماذا؟ محبة أولياء الله بس، أولياء الله، العناية بأولياء الله، قبور أولياء الله، ما أدري أولياء الله، وهكذا. ومن إجرام أهل البدع أنهم يقنعون الحكومات في كل مكان إن القضية دي قضية سياسية. إزاي؟ أن الفكر الذي يعارض أولياء الله ده الفكر السلفي المتشدد أو الفكر التكفيري المنحرف، تجد في سائر الأقطار يقنعون هذا حتى يأخذوا الحصانة، مثلما ذكر ابن عبد الوهاب في مسائل جرية أنهم يؤززون على دين الملك، دول كذا دول كذا دول كذا، من حتى لا تكون القضية قضية بين المنهج السلفي وبين الضلال الصوفي. منا لكم بقى، ما فيش بقى دخل الايه للدول في هذا، لا، أرادوها وجعلوا هذا هو الفكر الوسطي. فالشاهد الولاية، الولاية هذه إنما تكون بهذا الشرط. نعم. فالدين كمل فلا تصوف، كمل فلا رفض، لم يكن على عهد رسول الله ولا الصحابة روافض، يعني في 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 كلام الصحابة، الصحابة ما كان أحد رافضيا ولا أشعريا ولا خارجيا، إنما وجود وبزوغ هذه الفرق في عهد الصحابة، بزغ بعض الفرق في عهد الصحابة بزغ، لكن نقول لم يكن على هذا الصحابة. ولهذا ابن عباس ماذا قال للخوارج؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. وماذا قال ابن عمر في القدرية؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه، أو كما قال رضي الله عنه. فالصحابة ما عرفوا بدعا ولا كانوا مبتدعة. ما عرفوا بدعا ولا كانوا مبتدعة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاه. ولا التابعون الحمد لله، ولا تابعوا التابعين، فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. أي مشاهد؟ ليس ليس بصاحب كبير عن المصر عليه، لكن ليس معناه أنه معصوم من الكبير، لا، الصحابة أولياء وفيهم وقعة الكبائر، لكن لا يصرون عليه ويوفقون للتوبة منه. فلا تجد الولي صاحب كبيرة مشتهرة مصر عليه، لكن الولاية لا يعارضها الوقوع في الكبيرة، فقد يقع في الكبيرة لكن يتوب منها ولا يصر عليه. نعم. من؟ ما هي الكرامة الولاية مرتبطة بالإيمان، وكما أن الإيمان يتفاضل فالولاية تتفاضل. نعم نعم، لا الولاية، أما الكرامة فقد تحصل للأدنى دون الأعلى، لكن كل منهما من أولياء الله، لكن قد تحصل للمفضول ولا تحصل للفاضل، تثبيتا له، نصرا للدين في هذا الموضع، مو بلازم. يبقى لحصلت له كرامة أعلى مما لم تحصل له كرامة، لا ليس كذلك. أيها يوسف الإيه؟ لا، هذه تزكية، من يسمى بولي الله لا ما يجوز، ولا حتى يلقب بولي الله، هذا مكروه، أن يلقب بولي الله أو كذا هذا مكروه. نعم التايب إيه؟ أكرمه الله بالتوبة، أكرمه، لكن مش الكرامة بالمعنى الاصطلاحي، خارق يعني، لا مو بخارق، مو بخارق. فرق بين كرامة بمعنى أن الله يكرم فلانا بكذا بتوبة، يكرم فلان بعلم، يكرم فلان بفهم، يكرم فلان بكذا، وبين الكرامة بالمعنى الخاصه هي خارق. اللي حصل ده كرامة، اللي هو بقى لقتل 100 نفس، لما أوحى الله إلى هذه أن تبعد وهذه اقتربي، هذه كرام، هذا باب الكرام وليس توبته، لكن اللي حصل له من تباعد هذه الأرض واقترب هذه الأرض هذا من الكرامة له لا شك. نعم نعم، نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله، أولياء الله أصحاب الرسول الله. ثم إن زيدا أو عبيدا هذا قد أعده نعينه، نقول نحسب، لكن نقول الصحابة أولياء الله، ومن بشر بالجنة ونص على فضله وأهل بيعة رضوان أهل بدر كل دول أولياء عينا ونوعا وكذا. طب ما لم يرد هذا به النص فلا نقول نحسبه، ليه؟ لأنه قد لا يكون صحابيا في الحقيقة، لهم متابعة في الظاهر لكن منافق في الباطن، ولا يكون داخلا في الصحاب، ولا يكون داخلا في الصحاب. نعم، لكن نقول الصحابة أولياء الله، أهل بدر أولياء الله نوعا وعينا، أهل خندق أولياء الله نوعا وعينا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من حصل تعيينهم بالجنة فإننا نعينهم بالولاية. نعم نعم، نعين أهل بدر بالجنة أحيانا، اللي ورد النص أهل بدر وأهل الحديبية. نعم، من ما أدري ورد فيه النص ولا لا، لكن أهل بدر ورد فيه النص، الحديبية ورد فيه النص، لا مش الخندق، أهل بدر أهل الحديبية، أهل بدر وأهل الحديبية ورد فيه نص، أهل الخندق ما علم فيه منصا. نعم، من يقول إيه؟ لا، بالنسبة للردة، في حصول الردة، في حصول الردة، نعم طبعا هو تقعد يقولون بأن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح كما قال هذا من جهة، لكن من جهة الوقوع، من جهة الوقوع، فمن أهل العلم من قال الصحابة ليس فيهم مرتد، لما صحبة الايه الصحبة الخاصة هي صحبة الفضل وصحبة كذا، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال هرقل وهكذا الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب. ومنهم من قال بل ارتد منهم من ارتد، وذكروا بعضهم لم يثبت هذا الكلام في من ذكروا بعضهم، والبعض قالوا ثبت بهذا ولكنه تاب، فقالوا يعني صحبة الفضل ما يرتد يموت على ذلك، لأن قد يرتد ويعود، لكن في هذا نظر الحقيقة، في هذا نظر. ونحن مع قول من يقول بأن الصحابة الذين هم صحابة الفضل وكذا، هؤلاء لم يحصل أن يرتد منهم أحد، لكن لو أن بعض هؤلاء ارتد ثم عاد إلى صحبة جيدة فيكون حال الردة لم يستقر الإسلام عند الاستقرار الذي صارت له به الصحبة الخاصة، صارت له به الصحبة الخاصة، كما ذكروا في بعضهم ممن ارتد وعاد، وهذا لا يثبت يعني له، يحتاج إلى ثبوت الأول، والثاني يحتاج إلى ثبوت الصحبة الخاصة التي فيها الفضل، صحبة الإيمان يعني قوي الإيمان في قلبه، ليس من الذين دخلوا بالإيمان الضعيف، فقد يحصل بهم مثل ذلك إن كان ثبت فعلا حصول ذلك. نعم، تقول يا هشام أي لكن حال الأول يحتاج إلى ثبوت، الأمر الثاني يحتاج إلى إيه؟ ثبوت فضل، يعني ثبوت الردة ثبوت الفضل، يكون من جملة الصحابة الذين صار لهم فضل وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد مع رسول الله وغيره، يعني لهم المقام بين الصحابة. من هو هذا؟ لكن أن يكون مثلا لو ثبت يعني هذا، قد يكون في بعض الذين أسلموا حديثا وحصلت ردة بعد استمام الحديث، قد يكون قد يكون، لكن ما ذكروا مثلا عن عبيد الله بن جحش وكذا، الصواب عدم ثبوته. نعم، لكن ذكروا بعض أشخاص آخرين، هذا إذا ثبت، إذا ثبت فإنك ستجد على هذا الوصف الذي قلته لك، أنه يكون ممن يعني أسلم حديثا وحصل له مثلا الردة وهو مسلم واستمر حديثا، لم يستقر ولم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. أما من خارط بشاشة الإيمان قلبه فإنه لا يرتد سخطة على دينه، كما في حديث ابن عباس. نعم، لكن الخطابي مثلا ذكر وجزم أن ليس في الصحابة مرتد. نعم، لا، ليه؟ لأن الكلام ليس في مسألة الصحابة، كلام في مسألة المعين، هذا هو صحابي أصلا، فقد تحكم له بالظاهر وهو ليس كذلك. نعم، وجود لا الصحبة الخاصة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماعه وجهاده معه وورود الفضائل فيه، فضائل وهكذا، زي أهل بدر، زي أهل أحد، زي أهل وهكذا. نعم، في ايه؟ ما هي ذكر في ايه؟ ايوه، احنا بنقول، احنا مش بنمنع، نقول حال هؤلاء من هم؟ هناك من لم يثبت به دليل، هناك اللي ثبت به الدليل هيحمل على ماذا؟ ليس على صحبة الفضل، فيكون وداخل نعم في اسم الصحابي، لكن ليس الصحابي الذي جاهد مع النبي وله مقام في الصحبة ودخوله في أصحاب الفضائل وكذا، لكن كوقوع ما يبعد أن يقع، بس هذا يكون ماذا؟ أسلم حديثا حصل له مثل هذا. نعم،
قال الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين.
هذا هو يعني، فهو داخل، هو يقصد الخطاب الصحبة الخاصة يعني التي مقتضاها مخالطة الإيمان بشاشة القلوب، إنما هؤلاء وإن كانت لهم صحبة عامة، صحبة عامة إلا أنه لم يستقر أو لم يخالط تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. نعم. وإنما ارتد،
قال وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين.
تمام تمام. كأصل ما في مانع لو، لكن نقول صفة هؤلاء الذين الأول ثبت الدليل به، صفة هؤلاء ارجع إلى تراجمهم لن تجد هؤلاء الذين هم من أصحاب المقامات وأصحاب الفضائل والذين لهم النصرة للدين، لا تجد هذا، لا تجد هذا. نعم. لكن ممن يثبت لهم الصحبة بالمعنى اصطلاحي المعنى العام. نعم. لا لا، لو عاد، لو عاد ليس الفضل في كماله، لكن يثبت لو إن عاد وصدق وكذا على على قدر ما عنده من ثبات من صدق من، لكن لا يبلغ قدر هؤلاء الذين لهم المقامات العالية، يعني يتفضلوا. لو 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 له الفضل يعني لو لو ثبت عوده ومات على الإسلام، نعم لا شك يدخل. نعم. إيه نعم. نعم، هات الموضوع هذا لأنه مهم جدا، هيبين طبيعة هؤلاء الذين حصلت منهم ذلك. نعم. اللي هو الانتقاض نفس الموضوع أنت جبته يا أحمد هذا. فالخطابي مثل بهؤلاء كعيان بن حصن والأشعث بن قيس وكذا، أمثل هؤلاء وليس الصحابة الذين لهم المقامات العالية، فهؤلاء والحمد لله لا يرتدون، بل هي سنة في كل من خالط الإيمان بشاشة الإيمان قلبه. ولهذا هرقل استدل بالدليل العام أو بالأصل العام لما قال هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، قال لا، قال وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. إذن من الذين ثبت أنهم ارتدوا؟ ها أعطيه، أعطيه هذا، جبت الموضع. نعم. لا هات لأحمد بالذات يعينوا الموضع بالضبط. لا بس هو الموضع اللي قرأناه.
قال الخطابي وليس معنى الارتداد على الأعقاب الرجوع عن الدين والخروج عن الملة، إنما هو التأخر عن بعض الحقوق والتقصير فيها، ولم يرتد أحد من الصحابة بعده والحمد لله، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب مثل عيينة بن حصن جيء به أسيرا إلى أبي بكر، فجعل ولدان المدينة يطعنون في كشحه ويقولون له ارتدت، فكان يقول ما ارتدت ولم أكن أسلمت، وجيء بالأشعث بن قيس فأطلقهما ولم يسترقهما، وإنما كان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم ممن لا بصيرة لهم بالدين.
نعم. ولا هذا هؤلاء الذين يحصل منهم مثل هذا. نعم.
ممن لا بصيرة لهم بالدين ولا معرفة لهم بأحكامه، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم. قرأ.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن يعني بدعة فقد شرع. فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف في الأمة في أصول الدين وفروعه. والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وكثير من المتأخرين يخص
تقول في كلام شيخ الإسلام في هذا صح؟ هات كده ذكرنا به. نعم.
قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وكثير من المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما، دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. والخلفاء الراشدون
لأن أمرهم كان على الرشاد، ولهذا سموا بالخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض بن سرية: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه السنة معناها طريقة الخلفاء، وليس فتوى الخليفة من هؤلاء. فتوى تتعلق بمسألة علمية أو مسألة عملية وكذا، فتوى قد يصيب وقد يخطئ. وإلا لو كان يجب اتباع الخلفاء فيما اجتهدوا إليه فيما اجتهدوا فيه من مسائل الأحكام وكذا، لو كان يجب إذا قال أبو بكر قولا أو عمر قولا أو حتى الأربعة اتفقوا على قول أنه يجب اتباعهم فيه، لكان إجماعا، لكان هذا إجماعا. ولا قلنا كما أن الإجماع حجة، كذلك أيضا اتفاق الأربعة حجة، أو اتفاق أبو بكر عمر أو إلى آخر ذلك. فهذا وإن قال به البعض لكن ضعيف. فإنما المراد الطريقة، إنما المراد بالسنة هنا الطريق. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين طريقة هؤلاء، فطريقة هؤلاء لا تكون إلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عليه الخلفاء الراشدون وصار عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز مخالفته أو الطعن فيه بأنه كان بدعة، لا. نعم.
والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فإن في حديث
المصطلح الخاص هذا، خلفاء الراشدون، المصطلح هذا خاص بأربعة، وهذا لا يمنع أنني أقول مثلا فلان الفلاني خليفة راشد، أقول عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، أقول معاوية رضي الله عنه خليفة راشد وهكذا. لكن كشعار وإطلاق عام فإن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. نعم.
فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا، وقد صححه الإمام أحمد واحتج به الأئمة الأربعة، ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا.
إيه نعم، خليفة راشد أيضا، هو خليفة راشد في نفسه، لكن لما نقول خلفاء راشدون ما نقول أربعة وعمر بن عبد العزيز، لا، إنما نقول هؤلاء الأربعة. حتى الحسن ابن علي رضي الله عنه وإن تمت بخلافته المدة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول خلافته خلافة راشدة ويدخل في الخلافة الراشدة، لكن الخلفاء الراشدون أربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة الذين عنهم النبي بقوله فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هؤلاء هم الأربعة. نعم نعم. خلافة خاصة. الخلافة مش الخليفة. نعم.
اختلف العلماء في اجتماع الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أو هو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أو لا. وفيه روايتان عن الإمام أحمد، ولو خالف أحد الخلفاء غيره من الصحابة فهل يقدم قوله على قول غيره؟ فيه أيضا قولان للعلماء.
والرجح أنه ليس بإجماع وأنه ليس بحجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة. ولو خالف أحد الخلفاء غيره من الصحابة هل يقدم قوله على قول غيره؟ لا، يقدم الدليل، يقدم. وإن كان ما عليه الخليفة الراشد مظنة الإصابة، مظنة، لكن لا يجزم بأن الإصابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي كتأصيل. نقول أي مسألة خالف فيها أبو بكر غيره من الصحابة فيكون الحق مع أبو بكر، أو خالف أبو بكر وعمر أحد من الصحابة فيكون الحق مع أبو بكر وعمر. لا، نعم،
فيه نعم. أيضا قولة
هذا مظنة، مظنة، مظنة الإصابة، وقل شيء يخرج فيه الحق عن قول الأربعة إذا اجتمعوا، لكن كتأصيل ليصبح أصلا لا يقال ما اتفق عليه الأربعة جزما وقطعا يكون حقا، لأنه بهذا يأخذ صفة الإجماع. وعليه فإننا نقول من مصادر الاستدلال يبقى الكتاب، السنة، الإجماع، اتفاق الأربعة خلفاء، القياس. لكنه مظنة. إذا كان إذا كنا نقول في الفقهاء الأربعة فضلا عن السبعة فضلا عن الخلفاء الأربعة، إذا اتفقوا على مسألة الفقهاء الأربعة، إذا اتفقوا على مسألة فقل أن يخرج الحق عنهم، فكيف بالخلفاء الأربعة؟ نعم.
قال فيه أيضا
نعم ليس نفيا، لكن يعني ممن نصوا أنه خليفة راشد عمر، والذين نصوا على هذا هم الذين نصوا على أنه أن معاوية أفضل. نعم، لكن هذا في بيان فضيلة، في بيان فضيلة عمر، ولأن عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز هو من خلفاء بني أمية، من خلفاء بني أمية، أي خلف من سبق بهذا. إنما معاوية الألصق به يقال إيه؟ أول ملوك الإسلام، وإن كان قد خلف من سبق لكن أول ملوك الإسلام. نعم.
قال فيه أيضا قولان للعلماء، والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك، وإنما وصف الخلفاء بالراشدين.
هذا في مسائل الاجتهاد التي لا يظهر فيها الدليل، إنما فيما ظهر فيه الدليل فإنه يقدم من وافق الدليل ولو كان على خلاف قول الصديق، لأنه ما أحد أحط بالسنة، ما أحد أحط بالسنة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد في الأمة أحط بالسنة. نعم.
وإنما وصف الخلفاء بالراشدين
يعني
لأنهم
قوله هنا والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة، هل بإطلاق يعني دون نظر إلى الدليل؟ يعني الآن أبو بكر على قول وغير من الصحابة على قول أقدم قول الصديق هكذا دون نظر في الأدلة؟ هذا في نظر، حتى ولو قاله أحمد هذا في نظر. نعم.
وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه، والضال الذي لم يعرف الحق بالكلية. فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال، وكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا. قوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ الأضراس. قوله وإياكم ومحدثات الأمور تحذير للأمة.
ويقول الشيخ العثيمين النواجذ آخر الأضراس، آخر الأضراس، والبعض يجعلها السابقة للأضراس، الأضراس هي الطواحن ما قبل أضراس، فهذه يجعلونها النواجز اللي بعد الأنياب. فعندنا ثنايا وعندنا رباعيات، ثنايا رباعيات الأنياب والقواطع هذه، ثم النواجذ، ثم الطواحن. بعض يجعلها كذا والبعض يجعل النواجذ هي آخر الأضراس. نعم.
قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير للأمة من اتباع المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. نعم. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن،
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. لغة من جهة اللغة، وبدعة يعني محدث، أي لم يكن بمعنى لم يكن مسبوقا لكن أصله مشروع، مثل ما قال عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على الترويح: نعمة البدعة هذه. الاجتماع المعهود هذا، لكن أصل الاجتماع وجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل.
ومثل أيضا ما فعله عثمان رضي الله عنه في الأذان، يقول الشيخ العثيمين كلاما جيدا في هذا، يقول: ثم يأتي الرجل في هذا العصر ليس عنده من العلم شيء ويقول: أذان الجمعة الأول بدعة، لأنه ليس معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط. فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة، إذا لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله باتباعه، ولهذا الذي يقول بأن عثمان وقع في بدعة وإن لم يكن مبتدعا لكن الذي فعل بدعة، نقول: من الذي حكم أن بدعة؟ الصحابة. وكيف يوفق الصحابة على بدعة طوال الزمان هذا؟ وهل يا ترى عثمان والذي فعل هذا فقط وعلي أبطل ذلك أم صار هذا في الصحابة؟ فشيء مضى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان الصحابة ليجاملوا أحدا في دين الله، ألا ما جاملوا أبا بكر وعمر؟ فها هو ابن عباس يقول: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، فتظنون الصحابة يجاملون أحدا؟ مع أن هذا وجد لبعض الأفاضل، ولهذا دائما نركز يا إخواني على أنه لا يمكن أن نفهم فالدين إلا بفهم علمائنا، لكن العالم في نفسه يؤخذ من قوله ويراد، والعالم قد تكون له الزلة. ولهذا علماء السنة تحفظ كرامتهم لكن لا يتبعون في زلتهم. فيقول بعضهم بأن عثمان وقع في بدعة لكن البدعة لم تقع عليه. نقول: أولا، أي بدعة؟ ولماذا سميتها بدعة؟ الأمر هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: كيف وافق الصحابة على البدعة وأقروه على ذلك ولم يكن انقلوا خليفة؟ وهذا خليفة ينصح فيما خالف فيه السنة، ولم يكن معهود الصحابة السكوت. ابن عباس لما الخليفة، لما أمير المؤمنين علي حرق الشيعة، ماذا قال له؟ أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته. ونصح عثمان، نصح، وكل خليفة نصح. فعلى الصحابة ما جملوا، ولما مات عثمان أبطل ذلك علي رضي الله عنه أبدا. طيب، يقول الشيخ العثيمين: ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل، وهو أن بلالا يؤذن قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة الفجر، ولكن ليرجح القائم ويوقظ النائم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عثمان بالأذان الأول يوم الجمعة لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس، لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام، من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام، فقاسه على ذلك. نعم، ابن عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. دليل الصحابة كلهم، دليل ابن عمر ما كان ليسكت، دليل الصحابة كلهم. نعم، متأخرين، ايه متأخرين، لكن ما بعد الصحابة قول يعتبر، ما بعد الصحابة قول يعتبر. نعم، ليه؟ نعم.
قال: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم
يكن، يعني ما ورد عن بعض العلماء بعد ذلك لو صح عنهم فهم محجوجون بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك، قال: نعمة البدعة هذه. وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن.
نعم، إن هذا لم يكن، فقال: قد علمت، علمت أنه لم يكن ولكنه حسن. كيف هذا؟ بدعة ضلالة ويقول قد علمت ولكنه حسن. قد علمت أنه لم يكن بهذا، بهذه الصورة التي لم تعد طارئة بل هي مستمرة مستقرة، وأن يجمع الناس على قارئ واحد، لكنه حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالصحابة ومنعه من المداومة والاستمرار علة، وهي خشية أن تفرض عليكم، فيكون من الترك مع وجود المقتضي ولكن وجد مانع. نعم.
ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل الوقت، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها. وروى ابن مهدي عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق.
هذه مقولة عظيمة، ما أكثر مقولات مالك رحمة الله عليه في الاتباع والسنة. ما لم يكن يوما دينا فليس ليوم دين، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما اصلح أولها، أخذ عن وهب بن كيسان ونشره. لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، يقول مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. نعم.
وكأن مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن يتكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو في تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك ممن زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى في قضائه وقدره، وقد كذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم، وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، والكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية، ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، وزعموا أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأنها حجاب، وأن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام.
وهذا كفر والعياذ بالله. اللي بيقول في حقيقة تنافي الشريعة يعني ظواهر النصوص ليست المرادة، إنما ما وراءها من حقائق، وتكفي المعرفة فقط مع المحبة ولا حاجة إلى الأعمال، وأن الأعمال حجاب. الأعمال حجاب، الأعمال التي أمر الله بها ورسوله حجاب بين العبد وبين رب، إنما تكفي المعرفة مع المحبة. هذا دين من؟ وأن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام، أما من وصل فهذا يحتاج إلى الأعمال، من وصل إلى الكفر الصراح والعياذ بالله، وليس من وصل إلى الولاية. نعم.
وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات مما يعلم قطعا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. والهدي بفتح الهاء وسكون الدال السمت والطريقة والهيئة، أي أحسن الطرق طريقته وسمته وسيرته، من هدى هديه، سار بسيرته وجرى على طريقته. ويقال فلان حسن الهدي، أي الطريقة والمذهب، ومنه خبر اهتدوا بهدي عمار، وبضم ففتح فيهما، وهو بمعنى الدعاء والرشاد
الهدى.
وقال القاضي: هو من تهادت المرأة في مشيتها إذا تبخترت، ولا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة مرضية.
الله أكبر، الله أكبر. اللي هو الهدي، كلمة الهدي، لا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة مرضية. نعم.
ولامه للاستغراق، لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد وهو داخل فيه، ولأنه لو لم يكن للاستغراق لم يفد المعنى المقصود، وهو تفضيل دينه وسنته على جميع السنن والأديان. قوله: والإجماع هو الأصل الثالث. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق،
يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الهدي، فهذا يدل على الاستغراق، لأنه لو لم يكن للاستغراق لم يفد المعنى المقصود. نعم.
قوله: والإجماع هو الأصل الثالث. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم وعزم عليه. قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر واحد على أمر ديني، وهو حجة قاطعة. فهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع،
فاتفاق يخرج اختلاف ولو كان من واحد، فلا يكون إجماعا لو خالف واحد عالم واحد على الصحيح، والبعض يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر، والصواب أن هذا لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. مجتهدي الأمة يخرج العوام، فليس اتفاقهم حجة. ونضيف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي السنة هي الدليل، كتاب سنة هي الدليل، ما نقول الدليل على هذا الحكم الإجماع والنبي موجود؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، فلهذا نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر واحد فيلزم أن يكون اتفاق في العصر، لكن هل يلزم انقراض العصر؟ خلاف، والصحيح ما يلزم. ما معنى انقراض العصر؟ يعني الذين اتفقوا اليوم واحد شوال يلزم أن يموتوا جميعا وينقضي عصرهم، لكن عند من يقول بانقراض العصر، إنما لو رجع بعد سنة اثنين ثلاثة أربعة قالوا خلاص يجوز هذا ولا يكون إجماع، يعني ينقض هذا الإجماع ولا يكون إجماعا لأن العصر لم ينقض، وشرط انقضاء الإجماع أن ينقضي العصر وهم مجمعون، فإذا اختلفوا أو وقع اختلاف فلا يكون هذا إجماعا. والصحيح أنه لا يلزم انقراض العصر، يلزم الإجماع في العصر. فإذا أجمعوا وليس يعلم مخالف، وليس باللازم يقطع بعدم المخالف، ليس باللازم، لكن لا يعلم مخالف. فإذا لم يعلم مخالف قط بمجموع الأمة، طبعا بالمجموع هذا الأمة المجتهدين، فإن الإجماع ينعقد بذلك. فلو رجع أحدهم بعد ذلك فإنه لا ينقض الإجماع، لأن الإجماع حجة، فالحجة فيما أجمعوا عليه. فلو جاء أحد الذين حصل بهم الإجماع فخالف بعد ذلك نقول خالفت الإجماع، مع أن الإجماع انعقد به، لكن كان حجة يوم إجماعه وقوله مردود يوم مخالفة الإجماع. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يعتد بخلاف بعد إجماع، لكن شرط ذلك أن يكون الإجماع هذا قطعيا، إجماعا منقولا الأمة تنقله بدون خلاف، هذا الإجماع مستقر وموجود الأمة تنقله، وإلى كم من مسائل الدعية فيها الإجماع وليست كذلك، إنما كان الإجماع عندهم إما من قول من لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين، أو إما باشتهار القول حتى لم يعلم هو نفسه مخالفا في ذلك فعد ذلك إجماعا ولا يكون إجماعا، أو يدعى الإجماع في، هو يدعي الإجماع في صورة يحسبها المجمع عليه وإنما هي في غير المجمع عليه، إنما الإجماع في غير هذه الصور، أو بإضافة قيد أو غير ذلك. فإذن الإجماع المعتبر هذا حج. وهل يكون هذا خاصا بعصر الصحابة؟ لا، لا يكون خاصا بعصر الصحابة. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا يمكن انقطاع قط، هذا مستمر، ليس سبيل المؤمنين هم الصحابة بس فقط، سبيل الصحابة فقط، نعم هم أعظم السبيل، هم الإجماع الذي قد يتصور وجوده بسهولة وضبطه وكذا، ومن بعده يحتاج إلى دقة أكثر وهكذا، فهو أعظم الإجماع، لكن الإجماع حجة إلى آخر الزمان بشرط إذا حصل وتم ووجد. نعم نعم هذا سنة عامة، سنة عامة أن الإنسان في الخطبة، ليس معناه أنه مثلا يكون هذا في كل المواضع فتدخل إن الحمد لله وهكذا، لا، يعني معناه إذا خطب احمر كذا، يعني أن من صفته صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه كان يشتد هكذا، يعني في حال يحتاج إلى هذه الشدة، وليس معناه أنك تبدأ من المقدمة تشتد إلى آخرها حتى تحمر عيناك وتنتفخ أوداجك وكذا، ولكن مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأمر إذا احتاج إلى ذلك يعلو الصوت وهذا ما في إشكالية، إذا احتاج الأمر إلى ذلك الهدوء، إذا احتاج إلى الهدوء نعم حسب المعلومة نفسها. نعم
فهذه الأصول الثانية.
نعم يعتد، يعتد إذا كان من الفقهاء، إذا كان من علماء المجتهدين يعتد، ولا يكون إجماع مع وجود هؤلاء للاتفاق مجتهد العصر. نعم إذا خالف الإجماع، إذا خالف الدليل، فخلافه للإجماع خلافه للدليل واضح لا يعتد به. يعني إن خالف هذا بالدليل وكان له وجه فليسمى إجماعا، لكن لو خرج عن الدليل فلا يعتبر بقول. نعم لا، لو تأتي بها هيكون، لأنه يكون ده بقى الإجماع من عهد الصحابة، لكن يكون هذا القول قول شاذ بمعنى ليه الأقوال إيه التي لا دليل عليها، زي مثلا عدم تيمم الجنوب، عدم كذا، هذه أقوال وإن صدرت من الصحابة لا تعكر. لا ما قالش كلمة متأخر، لكن لما يكون إجماع العلماء يقصد علماء الأمة هيبقى من لدن الصحابة، ويبقى اللي شذ فابن مسعود أو شذ فلان أو علان على هذا النحو. نعم إنما الصحيح أنه لا يعتد بخلاف بعد إجماع ولا بإجماع بعد خلاف مستقر، وبإجماع بعد خلاف مستقر استقر الخلاف وثبت هذا الخلاف وكان مسائل اجتهاد فعلا، ويأتي تأتي الأمة بعد ذلك تجمع على أحد القولين. كثير من أهل العلم يقول بأن هذا يصح عقد الإجماع وإن اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال إذا كان هذا في العصر نفسه ليس فيما بعده، يعني لو انقضى العصر بالخلاف فنحن إجماعا أو العكس، والبعض لا يشترط ذلك. والصحيح أنه الإجماع حجة فلا ينبغي نقضه، وكذلك وجود الاختلاف ووجود الاجتهاد في هذه المسألة في عصر من العصور ولم يقع فيها إجماع لا يجوز حكاية الإجماع على أحد القولين، لأن معنى هذا أن الأمة غاب عنها الحق في هذه المسألة في عصر من العصور. فإن قال قائل لكن الإجماع على أحد القولين فلم يعد غائبا، كان الجواب الحق ليس مجرد القول، الحق هو الإجماع على كذا. الحق ما هو؟ الإجماع على كذا. فيكون هذا العصر قد غاب عنه الحق الذي هو الإجماع وليس الاختلاف وليس الاجتهاد، إلا الشيء الذي لا يعتبر به يكون شاذا من العالم يقول قولا هذا أصلا ليس معتبر به ويكون الإجماع قديما. نعم
فهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع هي التي
نعم يقول النووي. نعم احنا عايزين بعد ده. نعم شفت كلام النووي فين احمد فين محمد عايزين لا نجيب سماعه هنا تكون هنا ما يحتاجش يعني احنا تقراوا انتم هنا هاتها كده موصولة. نعم
قال قوله إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يستدل به على أنه
هذا الكلام النووي
نعم يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويرزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه
يكون مطابقا حسب الترغيب غير الترهيب نعم
ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما
تمام يعني ليس الدائم لكن عند الداعي ولذا حتى عمل العلماء ليس على ذلك يعني فيش مثلا عالم هيبدأ الخطبة إن الحمد لله نحمده وهكذا إلى آخر الخطبة اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا من ليس فيه كذلك إنما حسب الايه نعم حسب الموضع
قال فهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع هي التي يعتمد عليها في العلم والدين عند أهل السنة والجماعة وهناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القياس وبعضهم ذكر الاستحسان
طيب
والمصالح
وهناك أصل رابع اختلفوا فيه اختلفوا من الذي اختلف فيه أهل السنة اختلفوا القياس المعتبر طبعا ليس القياس الذي يخرج عن حد الاعتبار لا أبدا أهل السنة والجماعة القياس المعتبر لكن الذي خالف في ذلك أهل الظاهر ولا يعتد بهم في هذا نعم وأهل الظاهر يختلفون فيما بينهم منهم من يرد القياس مطلقا ومنهم من يرد القياس المعلل الذي لم يرد به نص وأما ما ورد به النص فإنهم يقولون به يعني القياس المنصوص عليه وإلى هذا يميل ابن حزم القياس المنصوص وهو عائد أيضا إلى إبطال القياس يعني لو جئت تحتج على ابن حزم مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لعله نزعه عرق يقول أنا أقول بهذا القياس في هذا الموضع أرأيت لو أنا على أبيك دينا نفس أقول بهذا لكن غيره لا إذن عاد إلى المنصوص أيضا هذا مو بقياس هذا نص هذا نعم
وبعضهم ذكر الاستحسان والمصالح المرسلة وهذه الأبحاث مبسوطة
وهذا يقول ابن كثير يعني خالف صريح المنقول وصريح الايه المعقول فوقع في الاضطراب يعني إذا نفيت العلل بالذات والتعليل هذا تقع في اضطراب حتمي وتضيق على نفسك بابا واسعا نعم
وبعضهم ذكر الاستحسان والمصالح المرسلة وهذه الأبحاث مبسوطة في كتب أصول الفقه وقد زعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته وأنه مستوى على العرش ويزعم قوم من غالية
يعني أن ظواهر هذه النصوص لا يصلح في هذا الاعتقاد وقد زعم كثير من القدرية المعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء طب هذا ظاهر الله خالق كل شيء وأعمال العباد شيء فهم رفضوا اعتقاد ما دلت عليه ظواهر النصوص لأنها تخالف اعتقاده وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته ولو مستوى على عرشه لعلو علوه مثلا على علم الله وقدرته وعلوه وأنه مستوى على عرشه فقالوا ظواهر النصوص لا تصلح لهذا لأن عندهم الرحمن العرش استوى يعني استولى طب استوى في لغة العرب بخلاف قولكم هذا لم يأتي في لغة العرب أن استوى معنى استولى فأتوا بالعقليات وقالوا لو قلنا بالاستواء الحقيقي للزم منه التحيز وللزم منه أن يكون الله جسم وإلى آخره فنرفض ظواهر النصوص إذن ظواهر النصوص والسنة ليست صالحة عند أهل البدع للاستدلال على صفات الله عز وجل على قدر الله سبحانه وتعالى على إلى آخر ذلك نعم
قال: ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقة، بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا.
نعم، ولهذا يقولون بأن دلالة الألفاظ دلالة ظنية، ودلالة العقل دلالة قطعية. لهذا يقدمون دلالة العقل على دلالة اللفظ. الحمد لله يا أخواني الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أننا لسنا من هؤلاء. شوف عقول العقل هذا، إما يأخذك إلى جهنم وإما يأخذك إلى جنة عرضها السماوات والأرض بعد فضل الله سبحانه وتعالى. العقل هذا يجعلك صالحا أو طالحا، كل يركب عقله ويستحسن فعله. لما رجل يقول ليس على العرش رب مستو، وآخر يقول الله ليس بخالق لأفعال العباد، وثالث يقول الله ليس له صفة، لا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يجيء ولا، وآخر يرتمي عند أموات يدعو من دون الله، وآخر يلبس الحزام الناسف ويفجر نفسه، وآخر يقول ليس باللازم كتابة مسلم في البطاقة، لا نريد هذه، نحن مصريون لابد يكون احنا الهوية هي الحاكمة، انا لا اريد واحد يقف امام مسؤول ها مسلم او نصران. يعني ارق مضاجعهم ان يوجد في البطاقة مسلم او نصران. عقول كل واحد له عقله الذي اخذه. ولهذا فاننا لا نسير وراء عقولنا بما تهواه، وإنما نسير وراء آثارنا الآثار. فأهل السنة والجماعة علمه مبني على الآثار بالفهم السلفي، ليس بالآثار فقط، وإنما الآثار بالفهم السلفي، لأن النصوص تحتاج إلى فهم، وليس مطلق. النص كاف ولا شك، لكن من يعرف النص والدلالة ويفهم النص فهما صحيحا إلا سلف الأمة، وإلا النص بنفسه حجة، لكن من الذي يعرف المراد من النص إلا أهل السنة والجماعة. لهذا ننضبط بما عليه أهل السنة والجماعة، قال العلماء كذا واتفقوا عليه، يبقى لا نخرج عن هذا أبدا، وبهذا ننضبط. شيء قاله الله، قاله رسول الله، قاله السلف على رسيم الصحابة، قاله العلماء ولم يقع خلاف بينهم، نسير عليه ولا نخرج عنه. إذا اجتهدوا لا نخرج أيضا عن اجتهادهم، ويكون اختيارنا لا غير خارج عن اجتهادهم، بل هو منضبط باجتهادهم. بهذا الإنسان يستريح ولا يدخل في نفق المخالفات ونفق الشذوذات ونفق ونفق إلى آخر ذلك. فإن الشيطان حريص أن يخرج إنسان من السنة. شوف يعني هؤلاء على المنابر يقول ما في خروج ما في خروج، والخوارج والذين ينزعون السلطان، ولا ينبغي ذكر مثالب السلطان، ولا ينبغي ما أدري إيه، وضوابط، ومن كان له نصيحة لذي السلطان فلا يدعنية. ثم يأتي في المحطة اللي بعدها يقول بعزل السلطان، يعني في المحطة اللي قبلها علمتني ألا أتكلم في السلطان ولو بحق على منبر، يعني ولو كان هذا صادر من السلطان بالفعل، أجي أقول السلطان فعل تقول لي لا منهج الخوارج، لكن لا يضرك إنك تعزل السلطان. والعزل هذا بيكون إيه؟ ما كلمتش أنت واحد تاني تقول السلطان الظالم ده عايزين نعزله؟ لا. ولا العزل بيعمل إيه؟ يعني العزل مثلا الواحد يغمض يقوم من النوم يلاقي ماشي على ميدان، وبعدين التاني أي من النوم ماشي على ميدان، والتالت ماشي على ميدان، وبعدين لقوا نفسهم كده رايحين لسلطان، بعدين عزلوه، وبعدين جابوا واحد مكان. ما انت هتعزل السلطان ازاي؟ العزل ده يعني هتجتمعوا هتتكلموا مثالب وغير ذلك، تخططهم كم مرحلة، وانت على المنبر بتقول لا يجوز ذكر مثالب السلطان العادل ولا الظالم؟ كل عادل وظالم لا يجوز ذكر مثالبه، فكيف تستنى لك العزل من غير ذكر مثالبه والتأزيز وإنما يصلح ويصلح وغير ذلك؟ فلهذا السنة تحتاج إلى إخوان حتى تكون عليه دائما تكون منضبطا بأثار السلف سائرا عليها، لا تتحول عنها ولا تتبدل ولا تتغير. فالطريق طويل طويل، وخف على نفسك، اليوم أنت على السنة لكن غدا قد يأتيك فهم غير صحيح، أو يأتيك اتباع لزلة عالم فتنحرف عن السنة تحت مظلة اتباع العالم، تحت مظلة ماذا؟ اتباع العالم، ولم تعرض كلام العالم على كلام العلماء حتى يتبين لك الفهم الصحيح. وهل هي من مسائل الإجماع أو من مسائل الاجتهاد؟ من مسائل الاجتهاد ما في مشكل، أنت ما في حرج عليك، أنا أصلي بجوارك تنزل أنت على الركبتين أو تنزل على اليدين وإحنا بجوار بعض ما في مشكل، لكن لو تناقشنا كل سيدلي بحجته. إنما مجمع عليه لا. نعم، ولا يوجد من كلام العالم، وجد من كلام العالم أن الأشاعرة أهل السنة فيما وافقوا في السنة، وجد من كلام العالم مرجئة أهل السنة، وجد، ها ماذا نصنع؟ لكن وجد من كلام الأمة الأشاعرة مبتدعة، وجد من كلام الأمة المرجئة مبتدعة، وجد. نتبع مين بقى؟ فآتي أنا أؤصل لطلابي بناء على من قال مرجعة للسنة أن الإرجاء على قسمين، مذموم ومحمود. فإن حصل الإرجاء من رجل السنة فهو إرجاء أهل السنة. كيف هذا؟ وفي إرجاء يحصل من أهل السنة إلا بقى الإرجاء اللغوي، أرجاء الباطل، أرجاء أهل البدع، يبقى زي نعمة البدعة هذه. إنما مرجئة صوفية أهل السنة، وجد من كلام الأفاضل، وجد في كلام شيخ إسلام، وجد في كلام فلان، وجد، لكن كيف؟ كيف صوفية أهل السنة؟ السنة ما نسمى له إلا السنة. طيب يعني أنت أعلم ولا شيخ إسلام؟ شيخ إسلام ده اسم شيخ الإسلام، اسمه بس كده يعني يلغي حاجة الأمة إلى أمثالنا. وجود شيخ الإسلام وعلم شيخ الإسلام المقارنة ما تصح، يقال أنت ولا شيخ الإسلام، المقارنة نفسها ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. لكن قل كلام شيخ سام ولا كلام الأمة في أن السنة ما لا اسم له للسنة. ووجد بناء على هذا مقطع اسمعه البعض أيضا الدعاة السلفيين، إنه مصطلح الصوفية ليس مذموما بإطلاق، وقال شيخ الإسلام. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم؟ طيب انتقلت المسألة لبعض الدعاء، طيب هنيجي بعض الدعاء الآخرين وتتسلسل المسائل حتى يصبح أخونا عبد الرحمن من صوفية أهل السنة، أخونا عبد الرحمن من صوفية أهل السنة، إنما ده من صوفية أهل البدعة. فالصوفية قسمان، صوفية السنة وصوفية بدعة. ما شاء الله، هنيئا للصوفية. هنيئا للصوفية. إذا كان عالي الجمعة بيقول كده، عالي الجمعة بيقول لك الخرافات دي والضلالات والبهلوانات دي لا احنا ضدها، انما ده صوفية علمية بقى، صوفية يعني قائمة على اصول. انما انت عندك الصوفية لا من جهة اشتقاق ولا من جهة اعتقاد، تمت للسنة بصلة. يعني صوفية اهل السنة، يعني في منهج اسمه صوفية له اصول صار عليه اهل السنة، ومنهج صوفية له اصول صار عليه اهل البدعة. لا نقصد يعني زهاد اهل السنة، نقصد يعني الذين عزفوا عن الدنيا، واسمه زهد، زهد في الدنيا، وجد في الصحابة الزهد في الدنيا، وجد في التابعين الزهد في الدنيا، وليس تحريم الدنيا، تحريم الدنيا لا، اما الزهد لا اشكال. ارجع الى تعريف الزهد، الى تعريف الورع، هذا سنة، وعلى هذا اهل السنة دون حاجة الى تصوف. اما كان الزهد في الصحابة، اما كان التعبد والتقلل من الدنيا في الصحابة، ابو هريرة رأس الصوفية، ابو ذر رأس الصوفية، لا حاجة لنا الى صوفية حتى ولو قالها من قالها. فما وجه عدم ذم الصوفية؟ فانا اقول هذا لي اخوان، اقول هذا لي حتى نستمسك بالاصل ونبقى عليه، والا يؤتى الحق من قبلنا، لان لفته مصطلح حرف بيبدا حرف تمشي معاه بينتهي الى جماعه وفرق في الاخر، لانه بيعمل كده، يبدا المنطلق اهو وبعدين يسير هكذا، فيصبح في النهايه فرقه استحسان. فانا كاخ هوت بدرس اخواني، اخذت صوفيه اهل السنه من الشيخ اسلام، واخذت مرجئه اهل السنه من الشيخ فلان، واخذت اشعره اهل السنه من الشيخ علان، ما شاء الله صار منهجي في النهايه ايه؟ انا مرجئ، انا الصوفي، انا الاشعري، انا المعتزلي اللي بيقول بجواز العزل، فتجمع جميع الأوبئة. لا، هذه السنة، هذه السنة، هذا كلام الشيخ السام، هذه السنة التي عليها السلف الصالح رحمهم الله، الحمد لله ظاهرة وبينة وواضحة الحمد لله. مسائل بقى اجتهاد، هذه مسائل لا تضليل فيها ولا تبديع لمن صار واحد على قواعد أهل العلم في الاستدلال، ليس مسائل بقى عملية ما فيها تبديع مطلقا. لا، قد يكون التبديع في قاعدتك المحدثة، قد يكون التبديع والتضليل في مسلكك وخروجك عن السلف في طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال. نعم بالنصوص الشرعية. نعم يقول من بعض الأشعرية، ومن تبعهم من بعض الأشعرية، لأن الأشعرية تطوروا تطورا في النهاية صاروا هم جهمية ومعتزلة، ووافقوا الجهمية في هذا في الإنكار. نعم.
ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول.
الأشعرية وجه شبه كبير بينهم وبين الاثنى عشرية، كما أن الاثنى عشرية جمع كل ما أوبئة من سبق، جاءت الأشاعرة المتأخرة جمعت أوبئة كل من سبق. فالصوفية، المعتزلية، الفلسفية، الجهمية، الخارجية، كل الأوبئة السابقة، العقلانية. نزعوا علم الايه؟ ما سمعت، تقول نزعوا؟ لا، قد يكون باب تعلق، زي مثلا زي مسألة الجبر ونفي قدرة العبد في ذلك، فهي ليست قد لا تكون مباشرة، عايز يعني اطلاع، قد يكون من كلام المتأخرين ما يكون قد وافق فيه، من كلام المتأخرين من قد يقول هذا، يقول بعض الأشاعرة، هذا عايز اطلاع على كلامهم. ففي كلام المتأخرين الكثير والكثير، إذا كان أشهر مسائلهم السبع صفات ده الحد يمكن المتفق عليه، لكن البعض زاد إلى 13، بعض زاد إلى 20. نعم.
قال: ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء، ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني، أما طرق الأحكام الشرعية فهي
يبقى هذا يعتبر إيه؟ أيضا من الأصول التي خلف فيها البدعة فيما يتعلق بالإجماع، فيما يتعلق بالإجماع. نعم. فذكر مقالات أهل البدع فيما يتعلق بظواهر النصوص وحقائقها. قوم من غالية المتكلمين يقولون لا يستدل بالإجماع على شيء، ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني. نعم.
قال: أما طرق الأحكام الشرعية فهي بإجماع المسلمين الكتاب، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. والثاني السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعرف إلا بتفسير السنة. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره، كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج، فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة، حيث قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له.
يبقى إذن إيمانهم بالسنة، السنة المفسرة للقرآن. وانتبهوا، بعض هؤلاء العقلانيين لما تأتي تقول له أنت تنكر السنة يقول لك لا أنا ما أنكر السنة، هو يؤمن بالسنة، لكن أي سنة؟ السنة المفسرة للقرآن، فيكون دليل السنة التي آمن بها القرآن، فيقول هذه السنة العملية المفسرة للقرآن أنا أؤمن بها. ولذا لما تأتي تحتج تقول له كيف تصلي، هل تصلي إلا بالسنة؟ هل صليت الصبح ركعتين؟ هل صليت الظهر أربع ركعات؟ هل صليت إلا بالسنة؟ يقول هذه السنة أنا أؤمن بها. لكن سنة الرجم مثلا فين القرآن؟ فينكر سنة الرجم لأنه ليس في القرآن، ويؤمن بسنة الصلاة، ويؤمن بسنة الحج. ليه؟ لأنها تفسر القرآن. نعم. وأما ظاهر،
قال: ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له.
والسنة المفسرة له.
والسنة المفسرة له. وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره، وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك.
وقد ينكر هؤلاء
كثيرا من السنن طعنا في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك.
نعم.
الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله.
إذا هناك من ينكر السنة كلها، هناك من ينكر خبر الأحد كذا في الاستدلال في مسائل الاعتقاد، لأنه خبر الأحد ظني عندهم والاعتقاد يطلب له القطعي فلا يستدل بالأحد على مسائل الاعتقاد. ومنه من يؤمن بالسنة المفسرة للقرآن وينكر سواها، ومن وكل هذا تملص من العمل بالسنة. ولهذا نجد أن التفاوت الأكبر يكون في مسألة الايه السنن. من هنا تجد العقلانيين حملة العقلانيين على ماذا؟ على السنن، وبالتالي يأتون إلى أعظم كتب السنة وأعظم رواة السنة، البخاري أبو هريرة. يعني ما شفناش حرب مثلا على ابن ماجة، ما شفناش مثلا حربا على الترمذي، لا، لأن لو حارب الترمذي جامعه وحارب سنن النسائي الناس هتقول عندنا البخاري، لكن لما يأتي إلى البخاري ما في أحد يقول طب عندنا سنن ابن ماجه، طب عندنا مسند الحميدي، لا، إذا تسنى له ضرب البخاري فلا أحد، فلا كتابة تقوم له قائمة من كتب السنة ذلك. طيب أبو هريرة راوية الإسلام، جل المرويات أبو هريرة أبو هريرة. طب إذا طعن في أبو هريرة، إذا ضرب في أبي هريرة، خلاص لن تقول بقى جابر أو أنس أو كذا، أبو هريرة راوية الإسلام، وبالتالي سترد آلافا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون أبو هريرة كان وكان وكان. هؤلاء يعلمون كيف يحاربون ويدرسون كيف يحاربون، لكن يأبى الله إلا أن ينتشر فضل البخاري وينتشر فضل أبي هريرة بهذه الحرب. فإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتى حلال سنة حسود. وحرب ضروس، حرب ضروس يا أخوان. شوف إحنا بننتقل من إيه، من ماذا لماذا، من ماذا لماذا. يعني أنت تمشي شوف على شوك، على شوك. ولهذا اخواني لابد ان نتعلم، لابد ان نعطي ديننا حجما عظيما يا اخوان. بعد ذلك تقول البيت وتقول الزواج وتقول الطلاق وتقول السياره وتقول وتعطيها فوق الحاجه، فوق الحاجه، ثم تاتي الى هذا الامر وتقول لا، احد اخوانكم بيذكر لي أبوه سبحان الله يعني يحبه جدا جدا جدا، أول ولد يحبه بالكثرة هذه، يعني أعظم أولاد حب. وإلا درس السبت ما تروحش، انت رايح فين؟ بلاش ده، فضلا بقى أن عايز يجيب زوجته، لا شوف يعني رده مرة الساعة 11 بالليل عشان جاي من الدرس وبيحبه. وقد يكون أولاده الآخرين ما بيقدرش يتكلم معاه، الواد يعمله كده مش معطيك يا ابني، هات مش مديك، يطرده ما يطرد. طب وبعدين الولد هذا يطيع أباه وما يتعلمش، ولا يأتي بزوجته تتعلم ما يجب عليهم وما يقومون به دعاة في منطقتهم وفي بلدانهم، لا، وما بما ننصح؟ بر أباك واطلب العلم، بر أباك واطلب العلم، اطلع اركب سيارتك واطلب العلم. ما هو النهاردة أبويا عايز يكشف مش مشكلة، هأجل الدرس أبويا عايز يكشف، لكن أبويا يريد أن يمنعنا عن العلم. أبي يريد أن يمنع أولادي وزوجتي عن العلم. بدعوة إيه إن شاء الله؟ بدعوة إيه؟ تريد خدمتي أنت على رأسي. لن أذهب اليوم لأن أبي عنده كشف، لن أذهب الأسبوع القادم لأن أبي هيدرس أرضه لوحده، أعتذر عن درس اليوم، أعتذر عن درس الشهر الجاي، أعتذر عن درس أسبوع حصل إن أمي، لكن أعتذر عن العلم عمري. ده أنت حقك من العلم، حقك داخل في العلم. ده أنا ما عرفت حقك ولا عرفت برك ولا عرفت كذا إلا في العلم. هذا لا يطاع الأب في هذا. أنا أطيع أبي وأترك العلم، وأنت تطيع أباك وأترك العلم. من للأمة؟ من لأهل بدع الأهواء؟ من لمن يحول ثوابت الدين؟ من؟ يبقى الأب برك موجود على الرأس، لكن هذا زيادة منك، معصية تصدنا عن العلم جملة، معصية ولا تطاع فيها، لكنه يغضب. لا عبرة بغضب، لا عبرة بغضبه. أمك تدعو عليك، لا عبر، لا عبرة بهذا. يبقى الدين خصوصا عند طلبة العلم الذين عرفوا ما معنى علم وصار على الطريق مثل هذا، يكون الأمر آكد في حقه من غيره. فالأباء على العين وعلى الرأس، الأمهات على العين وعلى الرأس، وما علمنا حقهم إلا العلم. الطوارئ أنت معهم، النفقة لو أبوك هناك في القاهرة وما عنده نفقة ولا أحد يقوم على أمره، تجلس أنت وتتعلم؟ لا، نقولك تعلم على طريق البث، تعلم، تعالى كل شهر خذ منهاجا وذاكر. أبوك سيهلك، من الذي يقوم عليه؟ أبوك ما يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه إلا على أكتافك، تتركه وتأتي هنا تقول أتعلم، لكن أبوك هو اللي بيحملك، أبوك هو اللي بيخدمك، أبوك هو اللي ما شاء الله عليه يزرع يحصد، لكن هو بس يريدني بجواره. نقول يا أبي يا أبتي، أقبل رأسك، أقبل بين عينيك، أقبل رجليك، أنا معكم في العيد 3 أيام، خد أسبوع، أنا جيك كل شهر يومين ما في مشكلة. لكن لا يبرر الأباء بتعطيل دين الله عز وجل وتعطيل العلم الشرعي. لو رعى شيخ أبا يريد أن يجلس بجواره لما تعلم ولما علم. نعم.
قال: الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها، وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم. وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها، وإنما يوجب العمل، فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره.
يقول: السنن،
السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها.
نعم، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث كذا، أحاديث البخاري، أحاديث مسلم، فالأمة تصحح هذا الحديث، فهم يأتون لأنه يخالف عندهم عقولهم فيردون هذا الحديث. وهذه أيضا،
وهذه
حديث الحوض، حديث الشفاعة، كل هذا يردونه بعقوله. نعم.
وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم. وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها.
أحاديث الرؤية، رؤية رب سبحانه وتعالى، يقول: لا نأخذ بهذه الأحاديث. نعم.
وإنما يوجب العمل،
أو يحرفون هذه الأحاديث. فهؤلاء أهل البدع إما أنهم يطعنون فيها من جهة الثبوت أو يطعنون فيها من جهة الدلالة. نعم.
فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره.
نعم، يعني الحديث المختلف في تصحيحه في تضعيفه. أما الأحاديث التي اتفقت الأمة على تصحيحها فكيف تردونها؟ نعم.
وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضا لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم، أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول.
يوجد بقى عند أصحاب المذاهب أنه يضعون أصولا من عندهم بناء عليها يقبلون السنة هذه أو لا يقبلونها، وقد تكون هذه الأصول محدثة فيردون بعض الأحاديث لأنها تخالف الأصول عنده. نعم.
أو لأن عمل متأخر أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم
المعلوم به وليس المحتج به. المعلوم نعم علمنا الصحابة، علمنا إجماعات الصحابة. طيب، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به أو فتعذر العلم به غالبا، هذا لا من جهة الحجية، إنما الكلام من جهة ماذا؟ من جهة الوقوع والقطع والجزم به. نعم.
ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة.
نعم، فهناك من يقول يدعيه وهناك من ينكره. نعم.
واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك.
نعم، مسائل تتعلق بالإجماع اختلفوا فيه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، هل يكون إجماعا وقد مضى عصر الصحابة على القولين؟ خلاف، والصحيح لا يعتبر به، فما عليه الصحابة وما أجمعوا عليه هو الحق الذي يجوز خلافه. ولهذا الخوارج ورد الخلاف فيهم بعض الصحابة، أما الصحابة لم يختلفوا في الخوارج أنهم مسلمون. طيب، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خلفه بعضهم أيضا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يعتبر انقراض العصر، بل متى ما أجمع المسلمون كان إجماعهم حج. والإجماع السكوتي، وهذا أيضا اختلفوا فيه، والإجماع والصحيح أن الإجماع السكوتي معتد به بشرط بشرطه الإجماع السكوتي تكون المسألة مشهورة في العصر، وقد أفتى وتكلم واجتهد بعضهم وسكت الآخرون ولم يعارضوا، فهذا أيضا يعد إجماعا، لأنه ليس باللازم أن ينطق كل واحد منا العلماء بالشيء، والساكت يعد كالناطق طالما أنه ليس يعارض، لأنه لا يتصور أن الأمة تسكت عن باطل. علماء أولاء يتفقون على السكوت عن باطل قاله فلان وعلاه. نعم.
قال: وكل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، وهذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو
الصحيح. كل الإجماع بيانته الشريعة، ولهذا الإجماع لابد له من مستند. نعم.
قال: وهذا هو الصواب، فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل له.
ومع العلم أيضا في قوله فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، البيان هذا قد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم، وقد يكون البيان هذا بالقياس على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني البيان أعم من أن يكون بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمة أجمعت، الإجماع هذا له مستند من كتاب، من سنة، قياس معتبر، إلى غير ذلك مما يكون من قواعد الشريعة ومقاصدها. المهم أنه الإجماع الشرعي لابد له من مستند شرعي، الإجماع الشرعي ما يكون عاريا عن المستند، لابد من مستند شرعي قام عليه الإجماع، قام عليه الإجماع. بعض الناس يقول الإجماع في نفس حجة، ما يحتاج إلى دليل ولا شيء ولا منصوص، هو في نفس حجة. نقول هذا إجماع شرعي؟ نعم إجماع شرعي. طب ما الحجة؟ إن قصدت أن يعني قد لا يكون فيه نص منطوق وكذا، نعم، لكن إن قصدت أنه إجماع منفصل عن المستند الشرعي هذا مستحيل، هذا مستحيل. فالإجماع حجة، نعم، لا يلزم أن أعرف دليل المجمعين، لا يلزم، بل متى ما صح الإجماع وجب الانقياد له. الإجماع إذا هل يلزم أن يكون مستنده النص؟ بعضهم يقول لا يلزم، أو يكون من المقاصد، يكون من الأصول العامة، يكون من كذا، نعم. ولهذا نقول بأن الأضبط في هذا أن نقول الإجماع لابد له من مستند، ويكون هذا أعم من كون المستند هذا نصا مباشرا، نصا مباشرا، فقد يكون قياسا على نص ومفهوم نص وغير ذلك أجمعت الأمة عليه. إيه الفرق إذن بين الإجماع وبين النص؟ طالما الإجماع لابد له من مستند، بعض العلم رأى ذلك، قال الإجماع لما رد حجة الإجماع قال أصلا الإجماع لا بد من أن يكون معتمدا على نص. طب خلاص يبقى الحجة في النص مو بالإجماع. طبعا هذا كلام ليس بصحيح، لأن الإجماع كما قلنا قد لا يكون نص مباشر بل مجموع نصوص مقاصد وغير ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإجماع يفيد فائدة، ألا وهي أن يكون الفهم فهما قطعيا، إنما النص ممكن تورد عليه أنت احتمالا ولا أورد احتمالا، لكن الإجماع صار فيه قطعية فهم، قطعية فهم، خلاص ما يحتمل وجها آخر، نعم. ثم هذا خلاف ما توارد عن الأئمة أن دليل هذا النص الكتاب والسنة والإجماع. فلو كان النص هو المطابق، لو كان الإجماع هو المطابق لكلمة النص ولا فرق ولا حاجة لنا إلى إجماع، لما اتفق السلف على أن الأصول التي ينبغي أن نرجع إليها في الاستدلال الكتاب السنة الإجماع القياس، ولكان السنة والكتاب والسنة. لهذا نقول الأصول هذه المتفق عليها أربعة مرجعها إلى أصلين، إلى الكتاب والسنة، نعم. هي ايه؟ عمو على حسب الاحكام، كثير اكثر احكام مبنى على القياس، تمام. واذا كان كذلك فالاحكام وهذه تبنى على القياس ايضا جلها مجمع عليه، نعم.
قال وهو دليل ثان، نعم. معه
قال ايه؟ هذا كلام مين؟ من؟ ابن بطال. ها ها يقول عادي عبد اللطيف اجمعوا ها ده الإجماع ده من لدن الصحابة هذا إجماع من لدن الصحابة شذ الحسن عن الاعتبار به لا فين زي هذا وأمثاله ده معناه في الأمة في الأمة من 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 لدن الصحابة إلى الآن لكن شذ باعتبار الأمة هو الحسن لكن هذا إجماع لا يقال إجماع لم ينعقد إلا في عصر التابعين لا أو في عصر فقدول لا لو انعقد في عصرهم يبقى معناه لم يسبقوا بإجماع ولا خلاف لأن لو الإجماع يبقى الإجماع القديم أو يكون هذا إجماع على ما أجمع عليه قديم طيب أو يكون خلاف فلا يصح لهم الإجماع ما هو الإجماع إجماع أهل العصر الآن إما إجماع قديم وبالتالي بقى هم أجمعوا على ما حصل الإجماع وهنا يصح أن أقول إيه إلا الحسن إلا فلان إلا علام على اعتبار أنه في عمر العصور هذه خلف فلان ولا عبرة بقول طيب الحاجة الثانية أو يكون الإجماع هذا مسبوق بخلاف فإذا لا يعتبر إجماع أو يكون الإجماع هذا على حكم مسألة معاصرة لم يكن لها ذكر عند السلف فاتفقوا عليه حينئذ لا يصح أن أورد فيها من أقول الحسن أو أقول كذا أو كذا مين هذه الساعة تسعة الله صحيح ماشي هاتي ساعة تقول أنا أفكر الحسن اللي ما معي ساعة حتى التليفون خلص شحن لا لا إنما يخالف الإجماع ولا يعتبر في عصر الحسن نفسه ولو كان كلام الحسن كلاما قائم على الاعتبار نعم نقوم
قال وهو دليل ثان مع النص وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق عليها إلا وفيها نص والمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم عالم النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لكن استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله فإنه لما نقصت معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها للقياس لعدم دلالة النصوص عليها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها
تمام شوف القيد أو في نظيرها هذا قيد مهم نعم
قال فإنه لما
ولهذا المسائل النوازل اليوم المسائل المعاصرة اليوم نجد أن الصحابة تكلموا في نظائره نعم
استشكال لشيخنا يتعلق بهذه النقطة بعض الإخوة يعني يقول هل يصح أن نقول أن أي إجماع عقد بعد عصر الصحابة والتابعين يكون إجماعا خاصا بالأمور النازلة فقط التي لم تكن موجودة من قبل في عصر الصحابة وإلا قلنا إن هذا الإجماع خفي عليه
مش فاهم. ما هو الإجماع هذا إما هم أجمعوا عليه سابق يبقى هذا إجماع على ما أجمعوا عليه، أو على مسألة نازلة يبقى هذا الإجماع لا يلزم يكون في عين هذه المسألة أن تكون عين المسألة سابقة، لأن ما كانت سابقة، إنما إجماع على إيه؟ على الحكم الشرعي في هذه المسألة اللي هو مستند إلى ماذا؟ مستند إلى نصوص كتاب، سنة، وقائع الصحابة قاسوا عليها.
هو عايز يقول يعني كيف يخفى هذا على الصحابة؟
في إيه؟
في المسألة النازلة.
المسألة النازلة لم تكن عندهم، يعني إيه مسألة نازلة؟ يعني عين المسألة لم تكن، لكن لها نظائر، لها أقيسة، أو لها نص من كتاب وسنة. نعم.
قال: فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم، ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم. لكن لما جاء التابعون قال عمر وابن مسعود وابن عباس: يقضى بما في الكتاب والسنة، ثم بما فعله الصالحون كسنة أبي بكر، وهذه آثار ثابتة عن عمر وابن عباس وابن مسعود، وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا في بعض الأبحاث ذكروا خلاف الأشاعرة في صفة العلم والقدرة كما ذكرتم في بعض الفرعيات.
ايه قال ايه؟
يعني مثلا ينقل بعض الباحثين عن الشيخ ابن عثيمين يقول: وقول صاحب تفسير الجلالين في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير، قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. صاحب تفسير الجلالين يقول: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا القول منكر، وذلك لأن قوله خص العقل ذاته، نقول: أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليها؟ أليس الله يفعل ما يريد، والفاعل لما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء.